الذي يوجب الفقر والضلال.
ما هو العلم المطلوب؟ العلم المطلوب عند النظر في أي مسألة أولا التصور الصحيح للمسألة، هذا أول شيء، التصور الصحيح للمسألة. والتصور الصحيح يكون بمعرفة مصطلحاتها ومعرفة دلالتها أو دلالتها ومعرفة موقعها من مسائل العلم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يبقى أول شيء قبل ما نتناقش في المسألة من المسائل لابد أن نتصور هذه المسألة، نتصور المسألة على ما هي عليه. هذه المسألة من مسائل الاعتقاد والأحكام العلمية، أو هي من مسائل الأحكام العملية. هذه المسألة من مسائل التبديع والتضليل، أو من مسائل الاجتهاد والنظر. فلا بد من التصور الأول للمسألة. الأمر الثاني، لا بد من معرفة كلام أو تصور كلام أهل العلم فيها بين الإجماع والاجتهاد. هل هذه المسألة التي تصورناها من مسائل الإجماع وعليه فيكون البحث فيها بحثا قائما على التلقي لا المعارضة، وعلى معرفة دليل الإجماع وليس نقض الدليل؟ خلاص، هذه مسألة ما تقبل النقض ولا تقبل الرد، مسألة إجماعية، يبقى هذه مسألة أتلقاها بالقبول. نعم، بعد ذلك أعرف دليل الإجماع، أعرف كذا، هذه ما في مشكلة. لكن أناقش الإجماع مناقشة قبول أو رد؟ الإجماعات لا تناقش مناقشة قبول أو رد، الإجماعات ليس لها إلا القبول. فإذا كانت هذه المسألة مسألة إجماعية والإجماع فيها قطعي وثابت ومنقول، فإذا فقط عملي مع هذه المسألة أنني أنظر في معرفة دليل الإجماع من نص كتاب، من نص سنة، من مقاصد عامة للشريعة. أما أنني أناقش وأقبل أو أرد، لا ينبغي هذا. وهذا من الأمور الخطيرة جدا، أننا نناقش مسائل الإجماع كمناقشتنا لمسائل الاجتهاد، فتعطيه الإجماع الوارد في الاعتقاد أو الإجماع الوارد في الأحكام الشرعية، فيقول لا لا لا، هذا الإجماع منتقد. ليه منتقد؟ هذا الإجماع منتقد لأنه خالفه فلان أو علان. خالف فلان أو علان الإجماع قوله مردود مهما كان، ولا يعد خلافا في المسألة، لأن خلاف الواحد أو الاثنين من العلماء معتد به في زمن الإجماع، بمعنى أنه لا يسمى الإجماع إجماعا مع وجود خلاف بين أهل العلم في عصر الإجماع نفسه. اليوم 5 من العلماء، 10 من العلماء، 500 من العلماء اتفقوا على قول، خالفهم في ذلك 1، 2، 3 وهكذا على القول الصحيح بأنه يعتبر ويعتد بخلاف الواحد أو الاثنين خلافا لمن لا يعتد بخلاف الواحد أو الاثنين للإجماع. يبقى إذا مسألة الإجماع مسألة طلق، عرفت دليل الإجماع أو لم أعرف فالواجب علي تلقي هذا الإجماع، ودي مسألة مهمة جدا، خصوصا الإجماعات المنقولة في كتب الاعتقاد. يبقى إذن لابد من تصور المسألة في كلام أهل العلم، هل المسألة مجمع عليها أو المسألة مجتهد فيها؟ هل المسألة هي مسألة الإيمان بالقدر ولا المسألة هي مسألة النزول على الركبتين؟ هل المسألة هي مسألة الإيمان باليوم الآخر والحوض والميزان وكذا، أو المسألة هي مسألة نقض الوضوء من أكل لحم الإبل؟ هذه مسألة مهمة جدا جدا، ولهذا من أكبر أنواع التوريط التي وقعت في مسائل الاعتقاد أن البعض اعتبر أن أي قول العالم سواء كان في عصر منقول في الإجماع أو في عصر بعد أو الآن أن هذا يعد خلافا في المسألة. فلما تأتي تقول له مثلا السلف أجمعوا على كذا، وهذه كتب اعتقاد مثلا، يقول لك لكن مثلا الشيخ مقبل يقول كذا، هذا إرادة خطأ، أنت ما عرفت أصلا كيف تناقش مسألة. نقول لك إجماع تقول الشيخ مقبل، تقول لك إجماع تقول الشيخ ابن باز، نقول لك إجماع تقول الشيخ العثيمين. إجماع يعني لا قول معه، ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا الإمام أحمد لو جاء بعد عصر الإجماع، أي قول يخالف إجماعا قطعيا منقولا مردود ولا يعد خلافا في المسألة. يبقى إذا وصفت المسألة أنها من مسائل الإجماع فهذه يجب قبولها. دوري أنا كطالب علم واحد فقط، ما هو؟ أن أتعرف على دليل هذا الإجماع. ما دليل إجماع؟ ولا يتوقف عملي على معرفة الدليل، قد أعرفه قد أعرفه، إنما عملي يتوقف على معرفة الدليل الذي هو الحجة وهو الإجماع. عرفت الإجماع كما لو وصلني نص صريح صحيح، لأنني أعلم أن الإجماع لابد له من مستند حتما حتما، وبعض العلم يرى أن الإجماع نفسه حجة ولا يلزم أن يقال في مستند أو كذا، لأن اتفاق الأمة يكفي، هذا يكفي هذا يكفي. لكن نقول صحيح إجماع الأمة هذا لا يمكن أن يكون على ضلالة، لكن أيضا نعلم أن الإجماع في المسائل الشرعية لا يمكن إلا أن يكون بحجج شرعية. طيب إن كانت المسألة مسائل اجتهاد، فهذه المسألة من مسائل الاجتهاد يفرق بينها وبين مسائل الخلاف، في فرق بين مسألة اجتهاد مسألة خلاف. مسألة اجتهاد ده مسمى للخلاف المعتبر، حينما يكون الخلاف معتبرا فنسمي المسألة مسألة اجتهاد، وأما إذا كان الخلاف غير معتبر الخلاف ضعيف فنسميه مسألة خلاف. ومن هنا يترتب على ذلك القاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولا يقال لا إنكار في مسائل الخلاف، لأن الخلاف ما نقول مسائل الخلاف، مسائل الخلاف تنقسم إلى قسمين، خلاف قوي وخلاف ضعيف شاذ. خلاف ضعيف شاذ هذا مطروح، خلاف قوي هذا معتد به. معتد به يعني معتد بالخلاف فيه، وأن هذا الخلاف معتبر، يعني تسمى المسألة مسألة اجتهاد. أما أن أقول لا إنكار في مسائل الخلاف، أنت قد تخالف الدليل الواضح، فهل أقول لا إنكار في مسائل الخلاف؟ معنى كتب مخالف الدليل واضح والنص الواضح لا، لكن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد. يعني إيه الاجتهاد؟ يعني المسائل التي الخلاف فيها معتد به ومعتبر ولكل وجهة قوية، وأن الاختلاف استقر في الأمة وصارت المسألة منقولة على أنها من مسائل الاجتهاد. لا أنا أستطيع أن أحذفها ولا أنت تستطيع أن تحذفها، وهذا معنى الإنكار. ما معنى لا إنكار في مسائل الاجتهاد؟ معنى لا إنكار في مسائل الاجتهاد يعني لا تضليل، لا تبديع، لا تثريب في هذه المسائل، لأن المسائل عليها العلماء ولها حظ من النظر، والحق فيها واحد نعم، لكن لا يجزم به ولا يقطع به، وإلا كان إجماع. وحسبي أنني أقول الراجح عندي كذا وأنت تقول الراجح عندك كذا، وكل يقدم دليله. ولهذا قد أنكر في مسائل الاجتهاد لا من جهة كون المسألة مسألة مشاهد فيها، وإنما من جهة مسلكك. فأنت قد تأخذ قولا للعلماء في مسائل الاجتهاد، لكن يكون استدلالك استدلال بالأعيان لا بالأدلة. أنا على قول الشافعي، لكن هذا القول مرجوح. لا لا لا، أنت لست بأفضل من الشافعي ولا أنت أعلى من الشافعي، ده بقى بالدراع، ده اسمها إيه؟ بالدراع. دي بقى أنت مش أعلى من الشافعي وأنت مش أعلى من كده، ده اسمها بالدراع. فيش حاجة اسمها كده في مسائل. يبقى الإنكار هيكون عليك فين؟ الإنكار عليك في الطريق، في الطريق. إنما أنت تقول أنا ترجح عندي دليل الشافعي، أنا على قول الشافعي لأن الشافعي استدل بكذا وكذا وكذا، وأما أحمد فقد استدل بكذا وكذا والدليل كذا وكذا، تمام. ولهذا أنت قد تناقش مسائل الجمهور وهم جمهور، وتناقش وتضعف كلام الجمهور، لكن بالأدلة، لكن بالطريقة العلمية. خذ مثلا، تطالع كتب الفقه مسألة تفضيل بعض الأبناء على بعض والأولاد على بعض، الجمهور يجوز هذا، الجمهور يجوز هذا، ويرى فقط كراهية التفضيل لا تحريم التفضيل. وذهب جماعة من أهل العلم، وهو مصدر البخاري ومن التابعين طاووس وجماعة من أهل العلم، وهو قول أحمد، إلى أن هذا حرام، التفضيل هذا حرام. قول الجمهور يعتمد فيه على بعض الأدلة كأثر أبي بكر رضي الله عنه مع عائشة لو كنت أخذته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النعمان أشهد على هذا غيري، ولو كان حراما لما أحال على الغير. نقول كيف هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني لا أشهد على جور؟ النبي لما قال أشهد على هذا غيري من باب إباحة، روح استشهد على هذا غيري وهو جائز، ولا من باب تحذير؟ من باب تحذير، لأن مسألة لا يشهد عليها النبي ويشهد عليها غيره، اذهب إلى غيري، هذه مسألة تحذير وليست مسألة إباحة. ولأن النبي في الحديث قال فإني لا أشهد على جور، ولأن النبي قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، أكل ولدك أعطيتهم، كل هذا يدل على ماذا؟ كل هذا يدل على أن القول بالتحريم قول قوي، وإن كان هذا قول الجمهور. لا تأتي أنت بقى تناقشني وتقول هؤلاء الجمهور، أنت تخالف جمهور أهل العلم، ما ينبغي، اتق الله عز وجل، اتق الله، أنت كيف تخالف الجمهور؟ هذه جرأة، هذه كذا. نقول لك نحن نخالف الجمهور بماذا؟ بجمهور من أهل العلم أيضا، وإن لم يبلغوا هذا الجمهور بكلام أهل العلم، ثم إن دليل الجمهور كيت وكيت وكيت وكيت، ومردود عليه أو موجه بكيت وكيت. يبقى إذن هذه المناقشة مناقشة تدور في فلك الدليل، لكن أن تأتي تقول هذا قول أحمد، هذا قول شافعي، هذا قول ابن باز، هذا قول العثيمين، وتناقش بالأعيان. طيب الخصم أيضا عنده أعيان، أنت تقول هذا الكلام الشافعي، أنت أعلم من الشافعي، هو يقول لك هذا كلام الأئمة الثلاثة، أنت أعلم من الأئمة الثلاثة، هذا ما يصلح. يبقى إذن الإنكار يكون في طريقة، لا في أصل المسألة وأن كون المسألة من مسائل الاجتهاد. فهذا معنى لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أي لا تضليل لا تبديع، طالما المسألة موروثة عن السلف أمام مسائل الاجتهاد. أكل لحم الجزور ينقض الوضوء أو لا ينقض، مسألة موروثة ما ليس محكيا فيها الإجماع. يبقى إذن لا أنكر عليك إنكار تبديع وتضليل لأنك ذهبت إلى هذه المسألة، ليست هي من المسائل التي اتفق السلف عليها أو أهل العلم عليها ولم يخالف ذلك إلا أهل بدع، أو هي مسألة شاذة من المسائل المطروحة المنصوص عليها، ولكن مسألة موروثة أنها من مسائل الاجتهاد. يبقى إذن الأول تصور المسألة، كيف أبحث مسألة علمية. المسألة الثانية تصور كلام أهل العلم في المسألة، هذا بالنسبة لنا. أما عند المجتهدين فيكون التصور الثاني هو تصور الأدلة، تصور الأدلة. أنا تصور هذه الأدلة لكن عن طريق العلماء، يبقى تصور كلام العلماء في المسألة. إنما المجتهد لا يلزم أن يطلع على كلام العلماء، لا يلزم المجتهد مالك الشافعي ابن سيرين ابن شهاب لا يلزم أن يطلع على كلام العلماء، لأن له آلة النظر في النصوص مباشرة، ولهذا لا يتوقف المجتهد حتى ينظر إلى كلام العلماء. ولهذا كم من مسألة أفتى فيها السلف بعض السلف دون رجوع إلى كلام العلماء، مع أن قول يخالف كلام العلماء، حتى من الصحابة. ابن عباس يفتي بأن الربا هو ربا النسيئة، ولا يرى ربا الفضل للنص عنده، إنما الربا النسيئة، إنما الربا النسيئة. ومع ذلك ولا رجع إلى الصحابة، حتى أخبره الصحابي قبل أن يموت بليال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولهذا غير ابن عباس فتواه، فلما قيل له في ذلك قال نعم كنت أفتي بهذا، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. كذلك ابن مسعود في الكوفة أفتى، ثم لما عاد إلى المدينة إذا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف فتواه. وهذا ما قرره العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، أن المجتهد لا يلزم له النظر في كلام العلماء، بل يلزم النظر في الأدلة الشرعية، هذا المجتهد. أما من دون المجتهد فإنه ينظر في الأدلة عن طريق العلماء، ولهذا ينظر هل المسألة مسائل اجتهاد أو المسألة مسألة ماذا، مسألة إجماع. بعد ذلك يتصور كلام، بعد تصور الإجماع أو الاجتهاد يتصور أدلة أهل العلم، إذا كانت المسألة مسألة مجتهد فيها يتصور أدلة أهل العلم ومناط الخلاف والاجتهاد في هذه المسألة بين أهل العلم. ولهذا أحيانا ترى أن المختلفين في المسألة يتفقان على أجزاء منها، ولكن الخلاف يكون في جزئية من هذه الجزئيات، هي مناط الخلاف. ولهذا في مسائل الإجماع، في مسائل الاجتهاد، قد ينقل الإجماع، ينقل إجماع عليه على صورة متفق عليها بينهم، فيقال أجمعوا على استحباب كذا وكذا، فتظن أنت أن القول بوجوب صورة من هذه الصور أنه مخالف الإجماع. لا، يعني أن الحد المتفق عليه بين المختلفين هذا استحباب مشروعية، ولكنهم اختلفوا في الوجوب، فمنهم من بقي على استحباب ومنهم من قال بالوجوب. يبقى الحد المتفق عليه بينهما هو ماذا؟ هو الاستحباب والمشروعية، يبقى اتفقوا على هذا، لكن اختلفوا في الوجوب، هل هذا واجب ولا غير واجب. يبقى تصور أدلة الفريقين ومناط هذا الاختلاف. بعد ذلك يأتي مسألة الترجيح، أنا يترجح عند هذا القول أو هذا القول. الذي يترجح حينما نقول ترجح عندي، ترجح عندي يلزم فيه أمران، الأمر الأول أدلة رجحت بها، الأمر الثاني توجيه الأدلة المرجوحة. أنا رجحت قولي على هذا القول يلزمني أمران، مو بأمر واحد، أمران. الأمر الأول ما أدلة ترجيحي، أنا عندي أدلة رجحت بهذا القول، ده الأمر الأول. طيب الأمر الثاني، الأمر الثاني أدلة الآخر، أدلة الخصم، أدلة المخالف، ما توجيهها؟ هو استدل بكذا، ما رد على هذا الدليل؟ لو لم يكن عندي توجيه لهذه الأدلة ورد عليها لا يحل لي أن أقول الرجح عندي كذا. لأن كيف تقول الراجح عندك وبقيت أدلة تنازع هذا الراجح لم ترد عليها؟ طب إذن يكون حالي هنا حال التوقف، يبقى أنا كده متوقف. متوقف صحيح أن عندي قوة في هذا القول بالنسبة لي، لكن ما عندي قوة في توجيه الأدلة الأخرى، حينئذ لا يجوز لي أن أقول الراجح كذا وكذا دون أن يكون عندي توجيه للأقوال الأخرى. للأقوال الأخرى لابد أن يكون عندي توجيه لهذه الأقوال، وإلا أتوقف. وإلا أتوقف بعد هذا هيكون ثبت لي الترجيح بناء على ماذا؟ على تصور المسألة، على تصور كلام العلماء في المسألة. هفتح إيه أصلا؟ أنا رايح أناقش مسألة إجماعية وأقول الراجح وغير الراجح، يبقى هذا انحراف. لكن أنا لي النظر في مسألة الاجتهاد، أما مسألة الإجماع فعلى العين وعلى الرأس، لا فهمت الدليل أو لم أفهم. ولهذا أصل المشكلة في مسألة النزاع في الخروج على السلطان الظالم، يجوز ولا لا يجوز؟ أصل النزاع فيه عدم التصور، هي من مسألة الإجماع؟ مسألة الإجماع ولا مسألة الاجتهاد؟ الأول قبل ما تقول للحسين بن الزبير وقبل ما تورد نصر، الأول هي مسألة إجماع أو اجتهاد؟ لهذا الذين قالوا بالجواز لم يبرزوا مرة واحدة كتابا سلفيا يقرؤون منه ويقولون المسألة فيها اجتهاد، قال الإمام أحمد كذا وقال الإمام البخاري كذا، أبدا. من الذي أمسك بكتب الإجماع؟ الذين قالوا أجمع أهل السنة والجماعة أن السلطان لا يخرج عليه إن كان ظالما أو لا يعزل إن كان ظالما، تمام؟ ده إجماعه، ده إجماع، وده يغنيني عن أي شيء. هنا بقى هل يلزم معرفة بالرد على شبهة الحسين وابن الزبير وابن جبير وشبهة الاستدلال بكلام لابن حجر في الفتح نقل عن بعض العلماء وما أدري ما يلزمني هذا كله؟ هذا من نافلة العلم بالنسبة لي. لو أنا داعية وبتصدر يبقى أعرف الرد على هذه الشبهات، أما أنا كمسلم أعمل يا شيخ نعم، يعني الكلام ده ذكره أحمد في أصول السنة أهو، وذكروا الخلال أهو، خلاص هتجيب لي بقى طابور مشايخ؟ الطابور هذا من مشاهير الدنيا، أقول مشاهير الدنيا يرد قوله طالما جئت لي بماذا؟ بمسألة الإجماع. لكن مع وجود الإجماع جاء من يناقش ويقول كيف الإجماع مع وجود خلاف الحسين خرج وابن الزبير خرج، كيف الإجماع أصلا؟ خلي بالك، يبقى محاكمة مين؟ السلف. يبقى نقول له انت لا تقول لي كيف، انت قل للسلف، قل لاحمد، قل للبخاري، قل للمديني، قل للاوزاعي، قل للسفيانين، قل للحمدين، قل لمالك، قل للشافعي، قل للامه كلها، كيف تريدون اجماعا مع وجود قصه الحسين وقصه ابن الزبير؟ عرفتم قصه الحسين وابن الزبير ولا ما عرفتوها؟ يبقى هنا الخلل في المناقشه. طالما ثبت إجماع عطل كل مناقشة، ويبقى المناقشة حاجة واحدة بس، ما هي؟ هل ثبت فعلا إجماع أم لا؟ لك عندي أثبت لك الإجماع، ولي عليك أن تقول سمعنا وأطعنا إذا ثبت الإجماع. إنما تناقش الإجماع وتقول كيف يكون هناك إجماع وعند 5 من الصحابة خرجوا وعند 4000 من التابعين خرجوا، يبقى اجماع ايه ده؟ كيف اجماع؟ عندي 5 من الصحابة خرج وعندي 4000 تابعي خرج، يبقى الرجل اللي بيقول الكلام ده فاهم شيء؟ فاهم شيء يا اخوان؟ مش فاهم شيء خالص. يعني عندي 4000 تابعي وعندي 5 من الصحابة وأئمة السنة يتوتروا نقله على الاجماع، يبقى هذا تجهيل واضح للسلف. ما هو حاجة من 2، يا السلف جهلوا المسألة وعلمتها أنت، يا السلف علموا المسألة وجهلتها أنت. إنما تأتي ب5 من الصحابة، يعني لو قلنا إجماع من عهد الصحابة فقد خلف الصحابة ب5، ولو قلنا في عهد التابعين فقد وقع الخلاف بين 4000 تابعي. ايه ده 4000 تابعي؟ 4000 تابعي ولا كتاب واحد؟ طب احنا هنقول اما الخمسة من الصحابة هنحذف 4 ونريد واحد، واما 4000 تابعي هنحذف 3999 وعايزين تابعي واحد. فالمطلوب منك هو ان تنقل عن صحابي وان تنقل عن تابعي. تنقل عنهما ايه؟ تنقل عنهما ايه؟ تنقل عنهما واقعة عين، واحد راح واحد جاء. لا، تنقل عن تابعي او عن صحابي القول بجواز الخروج على الحاكم الظالم. ذهب الى هذا ابن عمر، او ذهب الى هذا الحسين، او ذهب الى هذا عبد الله بن الزبير. يعني نقول لك هات مذهب عبد الله بن الزبير، هات مذهب الحسين ابن علي رضي الله عن الجميع، هات مذهب تابعي واحد سعيد بن جبير. يعني شوف، لن نطالبك حتى بغير دول، يعني مش هنقول هات مذهب ابن عمر من الصحابة، هات مذهب انس بن مالك، هات مذهب عبد الله بن عباس، لا، هات مذهب الحسين، هات مذهب عبد الله بن زبير من الصحابة، هات مذهب سعيد بن جبير من التابعين. اظن من طالبك بهذا يبقى انصفك، يبقى اعطاك فرصة ذهبية، اعطاك فرصة ذهبية. طب سليمان بن سرد، هات مذهب سليمان بن سرد، هات مذهب سليمان بن سرد، هات مذهب اي صحابي، هات مذهب اي تابعي. مع ان لو جاء بمذهب لصحابي او مذهب لتابعي يقول هذا فلا يعد ناقضا للاجماع ايضا. لماذا؟ لانه مخالف لهذا الاجماع، مخالف لهذه النصوص الشرعيه. ولهذا قول الصحابي حجة ما لم يخالف. ده لو جاء لكن لم يأتي. يبقى إذن يا أخواني المسألة رجع لإيه؟ رجع إلى تصور المسائل. ولهذا أنت يا أخي، أنت الآن ليه بتحكم بين طائفتين مشايخ عندك؟ الشيخ فلان وفلان عندنا في مصر ضد الشيخ فلان وفلان، عايزين نحكم بينهم. الشيخ فلان ده على الحق، لا الشيخ ده على الباطل، الشيخ ده بيعتدى شوية، الشيخ ده بيشتم، الشيخ ده بيسب، الشيخ ده لا أخلاقه كويسة. يا أخي الخلاف ليس بين الشيخ زيد والشيخ عبيد، الخلاف بين هؤلاء وبين السلف. المسألة ليست وليدة الزمن، وليدة العصر، إنما المسألة مسألة في كتب أهل العلم. ولهذا الخلاف ليس راجعا الى واقعة، انما الخلاف راجع الى قاعدة مش واقعة، قاعدة مش واقعة. زي ما تلاعب القائلون بمسألة العزل، تمام، قالوا العزل واقعة سعود، واللي قالوا الخروج قالوا واقعة الحسين. يبقى الذين جوزوا الخروج على الحاكم الظالم اخذوا واقعة الحسين، والذين جوزوا العزل للحاكم الفاسق اخذ واقعة السعود. انتبهوا عشان بس اعرفكم ان قاعدة شيخ الاسلام اللي في اول سطر قرأناه دي عايزة دورة، دي عايزة دورات دورات. الخوض في المسائل بغير علم تام يوجب الخطأ والضلال. قم روح انت، هو يلا خلاص كفاية كده خلصنا، عايز ايه اكتر من كده؟ بس اهم شيء تنتفع، اهم شيء الانتفاع، تكفيك تكفيك. هذه قاعدة، قاعدة مش هقول قاعدة اليوم، قاعدة العمر. هذه قاعدة يفتقدها أناس في الدعوة من 40 سنة، من 40 سنة يفتقدوها. في فرق بين الاستدلال بالواقعة والاستدلال بالقاعدة. لا تختلف في الوقائع، وإن كان لها التكييف من القبول والرد، ليست وقائع أي أحد دليلا، لأن الوقائع بعد الأدلة. فلا تعارض الأدلة بوقائع الأعيان. ومن هنا قال العلماء ماذا؟ قعدوا قاعدة تتعلق بالوقائع. إيه القاعدة اللي ناقشوها تتعلق بالوقائع؟ الوقائع يستدل لها ولا يستدل بها. الوقائع يستدل لها ولا يستدل بها. فما جيش مثلا أنا أقول مثلا القاعدة لا يقيم الحدود إلا الإمام أو نواب، تقوم أنت جاي بعد 5 سنين جايب لورقة فيها إيه؟ فيها إن صحابي قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ولم يرجع إلى النبي، يبقى ممكن يقيم الحد غير النبي غير الإمام. فنقول هذا خطأ في ماذا؟ في التصور، لأن الواقعة هذه ثبتت ولا ما ثبتت؟ وافقت الدليل أو خالفت؟ طيب لها وجه في الحمل على ما يوافق الدليل ولا ليس لها وجه؟ إنما مباشرة تأتي بوقعة عين وخلاص. لا، الوقائع يستدل لها ولا يستدل بها. يبقى إذن إن كانت المسألة مسألة إجماعية وجب القبول، سواء كانت في الاعتقاد أو كانت في الأحكام العملية، يبقى وجب القبول. بعد ذلك يكون بحثي في معرفة والتعرف على الدليل. إنما مسألة اجتهادية، هذه مسألة لها بحث خاص بيقر الاجتهاد في ذلك. ولهذا الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يعتد بخلاف بعد إجماع، وكذلك لا يعتد بإجماع بعد خلاف، لا يعتد بإجماع بعد خلاف ولا يعتد به بخلاف بعد إجماع. إنما الإجماع إجماع والخلاف خلاف، اللي هو في مسائل الاجتهاد يعني المعتبرة وفقط. لو عرفنا هذا استرحنا. ويكون اليوم الشاب هيقول إيه أو الأخ هيقول إيه؟ الإجماع ثبت؟ آه خلاص انتهت، الإجماع ثابت، لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، يبقى انتهى، لا يجوز عزل السلطان بغير مكفر، يبقى انتهت المسألة. ويبقى أنت اللي هتريح الأخ السني السلفي اللي بينقل الإجماعات للأمة، مش أنت بقى اللي بعد ما ينقل الإجماعات ويجيبك كل الإجماعات تأتي تعارضه بعد ذلك وتقول يا أخي بس هؤلاء مشايخنا وهؤلاء يا أخي لهم اجتهادهم. انتبه، لهم اجتهادهم، ونقول فيهم بماذا؟ نقول فيهم بأنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فجعلت المسألة الإجماعية مسألة اجتهادية. هذه من الجناية، أن تجعل مسائل إجماع مسائل اختلاف. وهذا يا إخواني أصل الاختلاف دائما بين الناس في مسائل العلم، أنه لم يتم تصور المسائل، لم يتم تصور الفرق بين الإجماع والاجتهاد، لم يتم معرفة كيف أتناول مسألة علمية، كيف أبحث مسألة علمية. وهذا الذي عناه شيخ الإسلام بقوله الخوض في المسائل بغير علم تام يوجب الخطأ والضلال، حتى إن البعض قد ينقل الإجماع في مسائل الاجتهاد، ينقل الإجماع في مسائل الاجتهاد لعدم معرفته بمسائل الإجماع ومسائل الاجتهاد. فهذا باب عظيم، ويدل عليه قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، ويدل عليه قول الله عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى إذن لا ينبغي لأحد أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى إلا بعلم. هذا هو المؤهل، حاصل على شهادة أو ليس بحاصل. فكم من حاصل على شهادة رسمية لا يحل له أن يتكلم في دين الله عز وجل، وكم من إنسان ليس حاصل على شهادة رسمية لكن حاصل على علم، حاصل على علم، على تبحر فيه، فلا يتكلم في دين الله إلا عالم. العالم ده خريج كذا أو خريج كذا أو ليس بخريج، هذا لا يعنينا، هذا لا يعنينا. فهذه مسألة مهمة جدا. إن خط في المسألة بغير علم إما أن تكون مخطئا وإما أن تكون ضالا. تكون مخطئا في هذه المسألة إن خط فيها بغير علم، تكون مخطئا إذا بذلت يعني إذا أردت أن تبحثها ولكن تركت بعض أصول البحث أو كذا، هذا لا شك أنه يؤدي إلى خطئك في المسألة، ولا يمكن تحصل النتيجة الصحيحة بماذا؟ بالخطوات الخاطئة، إنما النتيجة الصحيحة ترتب على الخطوات السليمة الصحيحة. أو يوجب الضلال لو أنك صاحب هوى، لو أنك صاحب هوى، لو أنك تركت البحث في مظان المسألة. ولهذا مسألة عقدية، مسألة أصولية من أصول الاعتقاد، يبقى نرجع فيها إلى كتب الاعتقاد. ولهذا من الخطأ أيضا، يعني الذين قالوا في مسألة الخروج على السلطان خلافية أو لا، أخطأوا في جهات. الجهة الأولى أنهم لم يعملوا بالإجماعات المنقولة واعتبروها مسألة اجتهادية مع أن الإجماع منقول فيه. طيب المسألة الثانية أنهم اعتمدوا في البحث فيها على وقائع أعيان وليس على قواعد، إنما على وقائع. طب المسألة الثالثة أنهم لم يبحثوا هذه المسألة في مظانها، وإنما صاروا يبحثوا في هذه المسألة في غير مظانها، كتب مسألة الخروج على الحاكم الظالم أو جوازه أو غيره. هذه المسألة نبحثها في كتب إيه؟ كتب التاريخ ولا كتب شراح الأحاديث ولا كتب لغة ولا كتب سير ولا كتب اعتقاد وأصول سنة؟ كتب اعتقاد وأصول سنة أولا. يبقى هذه المسألة مظنها ماذا؟ ولهذا أنا أذكر الولد اللي طلع أخرج كتاب في العزل وتجويزه، فبيقول أنا لم أجد هذه المسألة فين؟ يعني عند علماء أهل السنة. هذا الولد صار يبحث في المسألة في ماذا؟ في كتب الفقه، فصار يأتي بكلام بعض الحنابلة، بعض الشافعية، بعض المالكية، بعض كذا بعض كذا إلى آخره. ومعلوم، ودي مسألة مهمة جدا، معلوم أن أصحاب المذاهب الأربعة أهل سنة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لكن أتباع هؤلاء في المذاهب فيهم السني وفيهم الأشعري وفيهم المعتزل وفيهم وفيهم، فيكون في الاعتقاد أشعريا ويكون في الفقه على مذهب مالك على مذهب أحمد. فتظن أنت أن كلمة المذهب الشافعي أو ذهب فلان من الشافعية يعني ذهب فلان من أهل السنة، ذهب فلان من الحنفية يعني ذهب فلان من أهل السنة إلى كذا، فتعتبر المسألة خلاف بين سلف. ولهذا جمع كتابا في جواز عزل السلطان بإيه؟ بغير مكفر، وفرح القوم بهذا الكتاب وصار عمدة أو صار جامعا لأدلة العزل للسلطان بغير مكفر، مع أن المسألة مسألة إجماعية. كيف يقول بحثتها ولم أجدها؟ أما وجد أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق؟ ما وجد هذا أصلا؟ ما وجد هذا؟ ما وجد كلام النبي أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما صلوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ما قرأ هذا؟ فعلام الخوض يا أخوان سنين عددا ونحن لا نعرف كيف نناقش المسألة، كيف نناقش المسألة. الأصل المفترض أن هذا الأصل يكون عند الشيخ، أي شيخ يربي المفترض يكون عنده الأصل اللي بينطلق منه. هو أنا الآن أرجح قولا مثلا أو ما أجيب وقائع عيان وأقول وهذا كلام شيخنا ابن باز، واللي يريد أن يبدع بقى يبدع ابن باز، بيقولوا عننا المبتدعة هذا كلام الشيخ العباد، يلا بدعوا العباد، يلا بدعوا العباد. ايه ده 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 احنا في ايه ده؟ احنا في سوق يا ابني ولا ايه؟ احنا في سوق. فلان كتب الواحد كتبوا 10 يبقى خلاص العشرة تمت. أخطأ يا أخي أخطأ، كتب الواحد 10 خفي عليه دليل، والمشكلة أنه لا يعرف دليله ولا عنده تقوية لدليله. المهم المهم أن ماذا؟ خلاص بدع. بناقش واحد في الحرم في سيد قطب، قال لي خلاص بقى بدع عبد العزيز آل الشيخ اللي بيقول ممكن ياخذ بكلامه، وبدع الشيخ ابن باز شفع له يوم إعدامه بدعه خلاص، وكمان بدع العباد ما استقبل الحويني بل روح بدعوه. هذه مناقشة علمية، هذه مناقشة علمية، هذه تصور مسائل. تأتي بكتب الإجماع، إجماع أهل السنة، كتب الاعتقاد، الإجماع الواضح الواضح الواضح، مش الإجماع اللي ممكن تفهمه أنت فهمه كذا. وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. أدخل هذه العبارة في أعظم مختبر لدى العلماء، هتخرج لك النتيجة كلها إيجابية. وأما قتالهم القتاله والخروج عليهم سواء بالسيف سواء بالاعتقاد سواء بالقول فحرام، حرام مش مجتهد فيه، بإجماع مش خلاف المسلمين مش الفرق. لأن كان مرة أحمد فريد بيقول لك لعل هذا عند الشافعية لو أجمع السنة السلطان نزام الفسق، لعل هذا الإجماع عند الشافعية. الشافعية ده بعديه بسطر على طول النووي نفسه يقول إيه؟ يقول وأما الوجه المنقول في الكتب لبعض الشافعية ومعتزلة فوجه ضعيف، يعني بعديه على طول مباشرة وأما الوجه المنقول في الكتب عن بعض الشافعية يبقى بإجماع المسلمين وليس المذاهب الأربعة، بإجماع المسلمين وليس بالشافعية أو كذا. وإن كانوا فسقة ظالمين يبقى يبقى الكفر كما قال النبي إن ترى كفرا ما وحي عندكم فيه من الله برهان. وأجمع أهل السنة، أهل السنة ليس أهل البدعة، أهل السنة من جميع المذاهب، أهل السنة الأمة، أن السلطان لا ينعزل بالفسق، لا ينعزل بالفسق يعني بغير مكفر، ولا هنفصل في الفسق. فيقولون لا ينعزل بالفسق لكن ينعزل بالخيانة. بالله عليكم هذه مناقشة، ينعزل بالفسق لا لكن ينعزل بالخيانة. والخيانة دي ايه؟ فسق ولا كفر؟ ها؟ ولا ينعزل بالقتل ولا ينعزل بالزنا؟ ما هو ده كله بيجمعه، يعني ايه معنى عبارة أهل السنة بالفسق؟ يعني بغير مكفر، يعني بغير مكفر. يبقى أجمع السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق يعني بغير مكفر. أهل السنة أجمعوا على أنه لا ينعزل بالفسق يعني بغير مكفر. قالوا أيوة نعم إحنا مع الإجماع هذا، لكن كيف ينعزل؟ ينعزل مش يعزل، يعزل جائز، ينعزل غير جائز. الإجماع لا ينعزل والجواز يعزل. طب اقرأ حتى كلام النووي بعدها برضو مباشرة لما ترتب على المفسدة من عزله وكذا كذا، من عزله مش من انعزاله. فلا هو ينعزل ولا هو يعزل، لا هو ينعزل أي تبطل ولايته بالفسق، ولا هو يعزل يعني ينحى، لا هذا ولا ذاك. فلا يعزل ولا ينعزل ولا يخلع ولا ينخلع. الولد اللي بيناقش العزل قالك كده النون دي مهمة، وهكذا مهمة عند من؟ يبقى إذن كلام شيخ الإسلام هنا يا إخواني كلام نافع وماتع، والحقيقة لابد أن يكون مدرسة لنا ننطلق من خلالها. الشيخ الذي يربي والتلميذ الذي يفهم ويتلقى. لا تكن يا أخي صاحب أختام، شيخي خلاص قال يبقى شيخي مصيب، أو هذا حذر من شيخي يبقى هذا لا أحضر له. يا إخواني مسائل العلم أقدم من المشايخ، مسائل العلم أقدم من المشايخ. ومن الجناية، ومن الجناية أن تأتي بمسائل العلم فتجعلها مسائل المشايخ. يبقى المسألة إيه؟ يبقى ده بيغار من ده، ده بيحسد ده، ده أصل العيب بين الخلاف بين الشيخ هشام والشيخ رسلان راجع للطلاب، هم الطلاب اللي عملوا كده، هم الطلاب اللي عملوا كده، هم الطلاب اللي وسعوا الفجوة كده، هم الطلاب اللي وسعوا الفجوة. العيب في الطلاب، العيب في الطلاب. واحد بيقول يجوز العزل، واحد بيقول العزل مجمع عليه، طلاب ايه؟ ايه اللي دخل الطلاب؟ اصل اللي بينهم بين كما بين الاقران، مش وكلام الاقران يطوى ولا يروى. ايه يطوى ولا يروى؟ وايه اقران؟ ايه اقران؟ اقران ايه؟ اقران ايه؟ اقران ده مسائل علميه، مسائل علميه متعدده، ليست مساله واحده، مسائل علميه متعدده. يبقى انت هنا بتناقش مسائل ولا بتناقش اعيان؟ دعك من هشام، دعك من رسلان، دعك من حسان، دعك من اي احد، انظر الى المسائل في كتب العلم. هذه مسائل اجماعيه ولا مسائل اجتهاديه؟ مسائل اجماعيه تلقاها بالقبول، لا تنازع فيها. وان كنت تحب شيخك صدقا وعدلا وحقا وقد ايقنت المساله مساله اجماعيه، خذ هذا الكتاب واركب الى شيخك ولو كان في اقصى المعموره وقل يا شيخي هذه مساله مجمع عليه وانت تخالفها، والظن بك يا شيخ انك لا تخالف اجماعا لكن لعل ما وصلك، فما تقول في هذا؟ انما تبقى هو خالف بهوى وانت دفعت بهوى، لا ما يصلح. ما في اي شيخ له قدسيه على وجه الارض الا في السنه التي يرجع اليها وفي السنه التي يحملها. يا اخواني اجعلوا الاسماء اخر شيء، اخر شيء يا اخواني الاسماء. يا اخي لا تبحث في خلاف، لا تبحث في نزاع بين الشيخ فلان وعلان، ابحث في مساله النزاع ما هي، ابحث مساله النزاع ما هي. وبعد ما تبحث في مساله النزاع وعرفت الحق فين والخطا فين، بعد ذلك نزل بقى الاسماء. طب الاسم ده فين؟ الاسم ده مع المساله دي، يبقى هو الحق. وهنا فين؟ بس خلي بالك، ده انت قلت فلان على الحق وده اللي انت بتخالفه، ده اللي بيخالف شيخك. ولو 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 انا عندي المساله حق وباط، وتبين الحق وتبين الباطل، بعد ذلك نجيب الاسماء. هنا هنضع ابو حنيفه، هنا هنضع احمد، هنا هنضع الشافعي، هنا هنضع الى غير ذلك، فضلا عن اي شيخ. يبقى ضع الشيخ، لا تناقش المساله بالشيخ اولا، ناقش المساله بالحق اولا، بعد الحق والباطل، بعد الحق وكذا. قد يكون المصيب طالب والمخطئ شيخ، قد يكون المصيب غير مشهور ويكون المخطئ مشهورا. ما يعنيني انا، ما يعنيني انا، يعنيني المسألة كتب سلف. ولهذا لو كل واحد ناقش هذه، دي اجماع ان السلطان لا ينعزل بالفسق. طب خلاص تمام، هو المشايخ ايه اقوله؟ والله مثلا هشام يرى ان السلطان لا ينعزل بالفسق، طبعا اجماع ونقل اجماع. طيب ورسلان وزهران وكذا، والله يرون ان جواز العزل من اجل الملك سعود. لا 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 لا، هذا غلط، هذا غلط، هذا غلط، هذا غلط. الحق هنا مع هشام، هذا غلط. ايوه بس ده رسلان شيخك مش هشام. لا ولو 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 هنا الحق، يبقى ده التصحيح والتضعيف. اللي بيصحح اختبارات يا جماعه، مش انتوا بتصححوا امتحانات في اللجنه؟ ايه اللي بنصحح؟ بنصحح ورق ولا بنصحح اسماء؟ يعني انا بنظر الاول في اسم صاحب الورق، الولد ده كان طالع الاول في الترم الاول، ايوه حط بقى النتيجه الاول دون تصحيح. وده الولد ايه؟ ده اللي هو كان راسب في الترم الاول راسب. ده تصحيح يا اخواني الاوراق؟ ده التصحيح يا اخواني؟ ده التصحيح؟ ده حتى بيعملوا ارقام جلوس سريه، يعني ما فيش اسماء في الاوراق، في ارقام بس. ارقام وبنصحح. طلع ده نتيجته كام؟ 60 من 60. ونتيجته كام؟ 20 من 60. جينا ناخد النتيجه نرصدها، خلي بالك انتبه، والله هي هي، ناقش المساله دي بالضبط كده. جينا نجيب النتيجه نرصدها، فهنرجع ارقام الجلوس الى ايه؟ الى الاسماء. 36 6 رقم 46 ده مين؟ ده محمد ابراهيم احمد. كام؟ 20 من 60. لا 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 لا، وقف، 20 من 60؟ ده محمد ابراهيم احمد ده جايب الاول. طب شوف يمكن انت مخطئ. لا ها اه لا 20 خلاص ارصد له 20. وده مين؟ وده صلاح ابراهيم علي كام؟ 60 من لا يا عم 60 من 60 ده جايب 20 من 60 في الترم الاول. لا طب نراجع كده راجع. لا 60 من 60 خلاص ارصد 60 من 60. اللي جاب 60 من 60 في الترم الاول لم يذاكر في الترم الثاني فجاب 20 من 60، واللي جاب 20 من 60 في الترم الاول ذاكر في المستوى الثاني وجاب 60 من 60، يبقى وارد ده ولا غير وارد؟ بالضبط بالضبط. اجعل هذه هي طريقتك. يبقى الطريقة ما هي؟ بترصد الدرجة على حسب ماذا؟ ترصد الدرجة على حسب الإجابة. فهو أجاب بالستين اعطيه الستين. مين اللي جايب 60؟ اللي جايب 60 رقم 36 46 جلوسه. طب اللي جايب 20 رقم 35 25. طب يلا نرصد الدرجات بقى علشان نرجع الارقام للايه للاسماء. لما ارجعنا وجدنا اللي جايب 20 من 60 الاول في المستوى الاول والفصل الدراسي الاول، واللي جايب 60 من 60 الاخر في الفصل الدراسي الاول، ده العدل يا اخواني ولا ده الظلم؟ فجاء مدرس وقال لا لا يمكن اعتمد النتيجة دي ابدا، اللي جايب 60 يبقى 60 واللي جايب 20 يبقى 20. المدرس ده ايه، ظالم ولا عادل؟ والله حصلت معي مرة. الاول مش في الفصل الدراسي الاول، كان طالب عندي في ثالثة ثانوي، الاول من صف اول ابتدائي الى ثالث ثانوي، الاول في سنة اولى في سنة تانية في سنة تالتة في سنة رابعة في سنة خمسة في سنة ستة في سنة سبعة في سنة تمانية في سنة تسعة تالتة اعداد يعني، في سنة عشرة في سنة 11 في سنة 12 تالتة ثانوي الاول. انا كنت بعرف ورقته، انا كنت الوكيل ومشرف على الامتحانات، كنت بعرف الورقة من غير اسمها، يعني بيجيبوا لي الاوراق كده اطلع دي ورقته، ورقة حبلة حبلة من الإجابة، حبلة أعرفها كده أطلعها من غير ما أعرف أطلعها. الولد ده جه في مادة الحديث، مادة الحديث نسى يكتب تاريخ وفاة الراوي أبو سعيد الخدري نصف درجة، نسى يكتب، مش كتب الراوي غلط التاريخ غلط، نسى يكتب الراوي توفي، اتصححت الورقة طلع ناقص نصف درجة. أول مرة في حياته، في حياته من أول ابتدائي لثالثة ثانوي الفصل الدراسي الأول، أول مرة في حياته، تخيل بقى. طبعا جابوا لي النتيجة بعد في نفس يوم التصحيح، مدرس الإسلامية نفسه كان أخ من الشرقية، قال يا شيخ أنا هضع نصف درجة على مسؤوليتي أنا، لا يمكن، ده معروف عارفها. الولد تذكر بعد ما طلع من اللجنة مباشرة، تذكر بقى عندك مسألتين دلوقتي، هو تذكر بعد ما طلع من اللجنة، ممكن يجوز ترجع ويكتبها، ادي حاجة. الحاجة التانية، انا على يقين ان الولد يعرف النتيجة الاجابة، ينفع بناء على العلم ده تحطها؟ انا رجل دلوقتي منضبط بالقواعد اهو، ينفع؟ ينفع يا امير؟ ما ينفعش، لا ينفع ترجعه ولا ينفع تديه. المدرسة كلها الإسلامية، المدرسة كلها تقول احنا نضعها واحنا نتحمل ايه المسألة دي. قلت له مستحيل، انا المسؤول، مستحيل. المهم جاني الولد ويبكي، نقلت بقى الولد من ايه، من امتحان بنصف درجة الى امتحان اخروي، وانت يا ابني الان ابتليت، لينظر الله بقى اتطيعه ام تطيعه هواك. والولد كان حافظ لكتاب الله، كتاب الله، وكان الولد نحسبه على خير، استقامة، استقامة يعني افضل اخلاق في المدرسة. قلت له ده ابتلاء لك وبنصف درجة، ولو جملك المدرسين وضعوا لك ممكن تبتلى في المستوى الثاني في الفصل الثاني بأكثر من ذلك. وحتى ولو أنت الآن يجوز يا ابني؟ قال لا. قلت له أنا نفسي قلبي معك لكن ده ما يصلح كيت كيت كيت. المهم رفعنا كما يقول التبليغيون منسوب الإيمان عند الايه الولد، فارتفع منسوب الإيمان. روح الولد راضي، الولد أمه مديرة مدرسة، بدأت المسألة بقى إيه مع مديرة المدرسة، اتصلت علي يا أستاذ هشام إزاي ومش إزاي وتدخلوا في الجنة والنار وما أدري وكذا وكذا وكذا. قلت لها ابتداء أنت مديرة المدرسة تعرف النظام، ابتداء ولدك مش هيوضع له نصف درجة بأي قانون، هيوضع له نصف درجة ده ابتداء. فالمسألة مش مسألة مجامل، لكن أنا بقولك ابنك نجح، ابنك نجح في مستوى إيماني، ابنك نجح في مستوى تعظيم شعائر الله، ابنك نجح، ده النجاح الحقيقي. المهم ورا الأم لغاية الحمد لله ما اقتنعت بإيه بهذه المسألة. يبقى يا إخواني إحنا بنتعامل مع مين؟ بنتعامل مع نتائج. الشيخ اللي يطلع النتائج النهائية بياخد بيرصد له درجة، والشيخ اللي ياخد 10 من 60 بيرصد له درجة، إنما شيخ تحبه ترصد له درجة ووقته راسب، يبقى ده خيانة، هذه خيانة. يبقى ما يصلح، ما يصلح أن نخون الأمة، أمة الإسلام، أن نخونها، ما يصلح. لابد أن تكون الأقوال هي الأقوال المعتبرة المعتمدة، وبناء عليه تقاس الأقوال بالموافقة للدليل والبعد عن الدليل. يبقى إذن هذه القاعدة قاعدة ذهبية، ولو نمثل لهذه القاعدة ونسير على وفق هذه القاعدة ونحاكم أنفسنا أولا ونحاكم كل قائل لهذه القاعدة، الخوض في المسائل بغير علم تام يوجب الخطأ والضلال. بس هذا هو، كيف أنا أبحث مسألة، كيف أبحث مسألة، خطوات مهمة جدا 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 يا إخواني. ها ملهالي بقى كده، كيف نبحث مسألة؟ أنت أخه طالب علم، كيف تبحث مسألة؟ ما موقعك من مسائل أهل العلم؟ كيف تبحث مسألة حتى تنقلها للناس، حتى تعتقدها أولا ثم تنقل هذه المسألة للناس بعد ذلك، ثم تتبناها، ثم تبدع أو لا تبدع؟ في مسألة هتبدع وفي مسألة لن تبدع، في فرق بين خلاف الأولى وبين خلاف سنة مقررة يكون مبتدع، في فرق بين مسألة اجتهادية ومسألة إجماعية، في فرق هكذا. وبالتالي أحكامي لا تصدر مني مبتدع غير مخطئ، تختلف، كافر مبتدع مخطئ. نعم ها أول مسألة في قبله عمرو، التصور الصحيح المسألة موقعها فين، التصور الصحيح المسألة ديت ما أتصورها وبالتالي ما موقعها وما ظنها فيه، هذا رقم واحد. ها رقم اثنين، ها تصور مسألة، دي مسألة إجماعية ولا مسألة خلافية؟ أستريح من الأول كده قبل ما أنظر، إجماعية ولا خلافية؟ عنده كتب إجماع وعنده كتب اجتهاد. طيب فرضنا المسألة إجماعية، يبقى إذن البحث فين؟ علمي وعملي، عملي وجوب التلقي خلاص، ولو لم أعرف دليل إجماع، علمي أعرف دليل إجماع إيه؟ مسألة بحث علمي بقى، الإجماع هذا بنوه على وعلى وعلى وعلى، لكن عملي عامل فورا وصلني الإجماع زي وصلني النص الصريح الواضح الذي لا يجوز مخالفته، ده عملي. علمي أبحث عن أدلة الإجماع في هذا، ولو كان في أقوال خالفت الإجماع أبحثها ويعني في صفة ردها وليس أبحثها بحث تقبل أو ترد. طيب ثلاثة، ها المسألة إجماعية خلاص، المسألة اجتهادية، أعرف ما معنى اجتهادية وما الفرق بين الاجتهادية والخلافية، ما الفرق بين الاجتهادية والخلافية. قد يلتقيان وقد يفترقان. يلتقيان يلتقيان في الخلاف القوي، ويفترقان في الضعيف، فالضعيف نسميها خلافية وخلف الكذا، والقوي تكون مسألة اجتهادية. ومن هنا يترتب على ذلك الجواب عن مسألة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الخلاف. أيهما الصواب؟ أقول لما لا إنكار في مسائل الاجتهاد ولا لا إنكار في مسائل الخلاف؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد، إنما ليس في مسائل الخلاف، لأنك قد تخالف الحق الواضح البين في ذلك. طيب المسألة اجتهادية، هنا اجتهادية يعني يعني عندي أقوال العلماء، الأقوال مرتبطة بأدلة، يبقى هنا ننتقل للمرحلة بعد ذلك، وهي إيه؟ تصور مناط الخلاف بين الفقهاء والعلماء. الخلاف فين؟ فقد يتفق الطائفتين على حد ثم يختلفان بعد، كما قلنا قد ينقل الإجماع في الاستحباب، الأمة مجموعة على الاستحباب، مع أن المسألة اختلفوا في الوجوب أو الاستحباب، فيقصد الناقل الإجماع أن هذا الحد هو المتفق عليه، لكن اختلفوا فيما فوق ذلك مجمع ولا غير مجمع. فتصور أدلة هذه الطائفة هذه الطائفة، خلاص مناط الخلاف، مناط الخلاف بعده أتصور أدلة الفريقين. طيب هل يصح أن أرجح بدليل ظهر لي مع وجود دليل عند الخصم لا أستطيع توجيهه والرد عليه؟ نعم لا يصح، لا يصح. ما أقول أن الدليل ظاهر عندي واضح لا يقبل النقاش، طيب ماشي، إذا كان واضح لا يقبل النقاش، دليل الآخر هذا كيف توجيهه؟ توجيهه أكيد ضعيف هذا، طيب صحيح؟ لا صحيح ليس عليه العمل. من اللي قال ليس عليه العمل؟ يبقى إذن لا يمكن أن أتبنى المسألة وأنقلها والخصم معه دليل لا أستطيع توجيهه ولا أستطيع بيانه والرد عليه، طيب حينئذ أكون ماذا؟ ها؟ أكون متوقفا، يبقى أتوقف، أتوقف، أتوقف حتى يتبين لي، حتى ولو أنا أميل إلى هذا القول أكثر، لكن ما الميل هذا لا يؤهلني أن أفتي به، أفتي به لابد أن يكون عندي توجيه لكل الأدلة المخالفة في ذلك. طيب وبعد ذلك يأتي نقطة الترجيح بناء على معرفة بهذه الأدلة وتبني لهذه الأدلة والرد على الأدلة الأخرى، إذن خرجت بنتيجة. النتيجة طيب اللي أنا خرجت بها، النتيجة دي إجماعية ولا النتيجة دي خلافية؟ اجتهادية، اجتهادية. النتيجة دي يجزم أنا أجزم بالصواب فيها؟ نقول عندي أمران في ذلك. الأمر الأول، الجزم بالصواب فيها عند الله لا يجوز أن تقطع به، إنما الجزم بالصواب فيها عندي أي أجزم بإصابة القول عندي طبعا، لأن لو أنا على شك لا يصح أن أنا إيه أتبنى هذا، يبقى أنا بجزم بالصواب عندي، عندي يبقى نضيف كلمة عندي وبعدين عند الله، عند الله لا تجزم، عندي أجزم، ما في إشكال، ما في إشكال، لأن أنا ما تبنيت هذه المسألة ولا أفتيت بها إلا وأنا أعتقد أن هذا هو الصواب. أما أجزم أنه الصواب عند الله لا، بهذا نكون قد رتبنا صفة بحث أي مسألة علمية. والله يا إخواني بارك الله فيكم، لو أننا عرفنا هذه النقطة لاصطلحنا. الكاميرا بهي اللي بتصور مسألة إجماعية ولا خلافية؟ خلافية ولا اجتهادية؟ الإنكار فيها بالتبديع والتضليل ولا رجح ولا خطأ وصواب حسب ما يظهر لك؟ بناء عليه هضلل الشيخ وبدعه ولا الشيخ هيبقى مخالف في مسألة بالنسبة لي ذهب إلى قول؟ أكل لحم الجزور اجتهادية ولا إجماعية؟ يبقى كل مسألة لابد أنظر إليها بهذا. مش شيخ يقول يبقى سمعا وطاعة، لا، شيخ معروض كلامه على قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم. مش الشيخ أفتى، طب والتاني الشيخ أفتى أيضا، أنت أفتد جبت فتوى شيخ وأنا عندي فتوى شيخ. لكن ما يصلح ابتداء أن تقول الشيخ أفتى، يصلح أن تقول أنا أذهب إلى هذا الدليل الذي عليه الشيخ. يبقى ذهابك إلى الدليل ما هو للشيخ. لو عرفنا هذا عرفنا أقدار المسائل وكيف تبحث المسائل، كيف تبحث المسائل وكيف نتصور هذه المسائل، وبالتالي نرجع إلى عبارة شيخ الإسلام: الخوض في المسائل بغير علم تام يوجب الخطأ والضلال، يوجب الخطأ والضلال. فلا بد من علم تام، وإلا أتوقف، وإلا أسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم بالنسبة الكراهة، كراهة نحن معنا كراهة، قالوا يحول على الاستحباب، العدل على السباب، ويكره المحابة. نعم ما صح ما يقول قول الجمهور الكرة ولا يحرم، معنى هذا احنا بنقول الجمهور على هذا. نعم هذا ليس معناك انت بتنقل اعتقاد الائمة، يعني اعتقاد المديني. نعم يعني شوف التصور يا اخوان، يعني ايه يعني اخونا رمضان لما نقل للشيخ وحيد 77 اجماع، فقال له في النهاية بعد كل هذا له ايه؟ قال له هذه اقوال رجال. يعني الان اللي نقله حرب الكرماني، واللي نقله ابو زرع الرازي وابو حاتم، واللي نقل البخاري. طب ما في مقدمة؟ ما في مقدمة البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل كذا وكذا؟ ما في مقدمة؟ الرازيان لقينا علماء الأمصار وكذا، ما في كذا؟ ما في حرب الكرماني لقيت كذا كذا؟ ما في لقيت قرن بعد قرن؟ ما في ما في ما في؟ هذه إجماعات ليست أقوال. ما نرجع برضو نتصور ما الفرق بين القول والإجماع؟ البخاري قال أو أحمد قال ولا حل قتال السلطان لأحد من الناس وكذا، ومن خرج على الصدر كذا فإنه مبتدع على غير السنة والطريق. إيه الفرق بين القول والإجماع؟ طب هو ده أحمد هو بيقوله ولا يحل، ها ما الفرق بين القول والإجماع؟ ولهذا التصور يا أخويا رمضان، التصور ما الفرق بين الأقوال والإجماعات؟ انت تجيب له كلام البخاري، ابن المديني، احمد، حرب الكرماني، الرازيين، قال لك دي اقوال، كيف الرد عليه؟ ما الفرق بين الاقوال والاجماعات؟ ها اخونا مهدي، احنا محتاجين نرجع الى كيف تمسك القلم وتكتب حرف الا با. انما انت دلوقتي مترجم وانت مش عارف اصلا الا والباء، مشكله. فاحنا محتاجين نرجع الى اللي هي التصور، اللي هي الخوض في المسائل بغير علم يوجب الخطا والضلال. ايه الفرق بين الاقوال وبين الإجماعات واحد. يعني إذن القول الترجمة الحرفية لها الرأي، القول تساوي الرأي، أقوال رجال آراء رجال، قول فلان رأي فلان ده القول. طيب الإجماع فهم الأمة، فلما يقول البخاري قوله في هذه ليس قوله، ما قال أرى، ولكن البخاري ينقل عن الأمة لقيت أكثر من 1000 رجل كذا وكذا وكذا. طب وأحمد ما قال؟ أحمد قال خصال السنة يعني التي من خالف منها كذا كذا، ونقب مقدمة وهي ونقل. أبو زرعة أبو حاتم الأئمة وعلماء الأمصار ونقل. يبقى هؤلاء ينقلون عن ماذا؟ عن الأمة، ولا ينقلون عن أنفسهم. ولهذا يأتي الفرق الثاني بقى، أجمعوا أو كانوا يرون أو ومرى أو إلى غير ذلك من ألفاظ الإجماع، وليس باللازم في نقل الإجماع أن يكون بلفظة أجمعوا. فكانوا يرون كذا وكذا، فما رأيت أحدا منهم يختلف كذا وكذا. فالذي جعل أقوال الأئمة هذه في نقل الإجماع أقوال رجال ولم يجعلها إجماعات، هذه فضيحة علمية. الذي لا يدري عن الفرق بين الرأي والإجماع لا يصلح أن يتكلم في دين الله عز وجل. الأمر الثالث أن المنقول أصول، أن المنقول أصول دي اسمها أصول السنة. المنقول هذه أصول، والأصول لا يصح أن تكون ما اجتهادية، ما في أصل اجتهادي أبدا، لأن لو اجتهادي واجتهاد معتبر يبقى عندي قولين، أيهما الأصل؟ أيهما الذي سأحاكم هذا صاحبه إلى أهل البدع أقول وافق أو خالف؟ الأصول هذه ماذا؟ لا يصح فيها الخلاف، جميع أصول السنة مجمع عليه، ما في خلاف أصلا. خلاف مع مين؟ خلاف مع أهل البدع، لكن بين السنة أبدا. يبقى ده تصور يا إخواني، تصور. الأمر الذي بعد ذلك أن هذه الأصول والنقول في دواوين خاصة اسمها دواوين السنة، طارة يكون الكتاب اسمه السنة، وطارة أصول السنة، وطارة شرح السن، وطارة شرح اعتقاد أهل السن، وطارة وهكذا يد السنة. الأمر الخامس، هذه أقوال، فمن الذي خالفها؟ المخالف لهذه الأقوال هم أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. فلما أخونا الشيخ رمضان يجيب 77 قول فيقول وحيد ان دي اقوال رجال، طيب عايزين بقى الفريق الاخر اقوال رجال من بقى؟ عاوزين رجل واحد من الصحابة ورجل واحد من التابعين. هو قال لك 5 من الصحابة واربعة الاف تابعي، قلنا ايه؟ كرم منا وجود كرم ضيافة، هنحذف 4 من الصحابة وهنحذف 3999 تابعي، ونطالب بس بواحد صحابي واحد تابعي يقول مش يفعل يقول بجواز الخروج على الحاكم الضال، عشان يبقى القول ده مقابل القول ده، يبقى إذن المسألة بترجع إلى ماذا؟ إلى الأصول. ولهذا لما أنت اتفقت مع رسلان في المسألة الأولى في الأصول ولا يحل، وأما قتالهم والخروجان فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، تمام، عشت سنتين القول هو القول. بعد ذلك جاءت مسألة العزل، هو عبايه دخلك العزل والجيش وراح وجي ومالناش دعوه خالص، العزل اللي هنا مش العزل اللي في رابعه، مش مالناش دعوه، احنا عايزين عزل اللي هنا، العزل اللي اهو اهو اهو، عشان ما تشتغلوش بقى الصوفيه والاشاعره يخلوا المسائل مسائل سياسه. يبقى انت لما تقول اولياء الله ما نروحش نسجد لهم، بس يبقى ده الفكر الارهاب المخالف للفكر الوسطي. لا، احنا مش عايزين التقوي بماذا؟ بالسلطان اللي هو فعل اهل الجاهليه. احنا عاوزين مسائلنا اهو، يجوز دعاء الموتى، يجوز الطواف حول القبور، ما نقولش بقى فكر وسطي وفكر ايه كذا، يجوز الترحم على غير المسلمين، ما تقولش بقى فتنه طائفيه، واحنا عاوزين المساله اهو. خلي بالكم خلي بالكم، اوعى تنسحب المساله من اهو لخارج المسجد اهو، هتخسر. لو عملت شكله قدام المسجد هتخسر. وادي يا محسن، اوعى تعمل شكله قدام المسجد ولا على باب المسجد. احنا عاوزين الخلاف يبقى فين؟ الراجل بقى يجي هنا، اللي عنده حق يجي هنا، اللي عنده حق يجي هنا. طب انزل لي بس، مش نازل، ده انت جبان جبان شجاع، مش نازل مش نازل. انزلك انزلك اعمل ايه؟ انزلك اقول دي حقي، يوم الاقي 500 واحد جايين، هو ينفع يا عم الشيخ؟ هو ينفع كده برضه؟ وبعدين انت شيخ، طب ده ولد مثلا كده اديله، طب مش مديله، يبقى انت مش شيخ. هيجي 500 واحد يحكموا علي، انا اطلع هنا؟ هطلع هنا؟ يبقى انا اهنت نفسي. انا هنا، انا اهو يا رسلان، احنا هنا. عشان كده رسلان بلغ فيك بلاغ رسم على المنبر، مش بناقش علمي بقى، مش بقولك الراجل بتاع كفر الشيخ ده عمال بيقلب. احنا مساله نهو نهو مساله، هل يجوز عزل السلطان بغير مكفر؟ هات جيوشك وادلتك وتعالى ان كان عندك دليل واحد، انما تقول لي تعال انزل لميدان، تعال اطلع لبره المسجد، والله لو عند الوضوء تحت، شوف لو الوضوء تحت، انا اخري اهو اخري ده. هتجيب لي نقلات عن اهل العلم دي؟ ماشي، مفيش نقلات يبقى خلاص خلاص، احنا دي مسألة علمية، دي مسألة علمية، دي مسألة علمية، يبقى نناقشنا اهو، هنناقش هنا هل يجوز العزل، هل يجوز الخروج بس. وسأخدمك بأن المسألة لو لم تكن إجماعية فلا يمكن أن أعيبك أبدا، يبقى المطلوب مني إثبات المسألة إجماعية، والمطلوب منك الإنقياد للمسألة الإجماعية. نحدد نحدد هذا، وإذا حددنا اصطلحنا. واضح يا إخواني بارك فيكم؟ يبقى إذن أما أجيب لك أقوال الأئمة في النهاية، بعد كل أقوال الأئمة دي تقول دي أقوال رجال، دي أقوال أئمة، بعد كل الإجماعات دي تقول أقوال أئمة، يبقى المسألة مبحوثة يا إخوان؟ أبدا أبدا. وعليه على علينا جميعا أن نستمسك بما عليه سلفنا الصالح، الإجماع إجماع والاجتهاد اجتهاد، واحذر أن تجعل إجماع اليوم في قطر من الأقطار أن تجعله هو الإجماع الشرعي، أو الاجتهاد اليوم في قطر من الأقطار هو الاجتهاد المقبول. يا أخوان الإجماع والاجتهاد الموروث عن السلف، إلا أن تحصل مسألة ونازلة ويتفق علماء العصر علماء الأمة على حكم المسألة، فإن الإجماع فيها ماذا معتبر، إنما على خلاف ما سبق لا يمكن يقع هذا أصلا، لا يمكن أمة اليوم تجمع على خلاف ماذا إجماع سابق، هذا مستحيل، هذا مستحيل، لأن دي بتساوي إجماع الأمة على مخالفة النص، وهذا مستحيل، ما يمكن أبدا الأمة تجمع اليوم على خلاف إجماع سابق، مستحيل مستحيل، هذا مستحيل. نعم. أسأل الله أن يعلمنا وإخواننا، وأسأل الله أن يفقنا وإخواننا، وأسأل الله أن يرزقنا يقبل بصيرة إخواني. المسألة والله العظيم ليست مسألة سهلة، والله يا إخواني المسألة مش نقاش في مسألة فرعية أو نقاش في مسألة من أحد المسائل، النقاش يا إخواني في الأصول، أصول فهم المسألة، أصول تصور المسائل، أصول المظن، مظن المسألة، نرجع المسألة دي في إيه؟ أنا عندي مسألة عقدية أروح لكتب الاعتقاد، عندي مسألة لغوية أروح مسائل كتب اللغة، عندي مسألة في القراءات أروح كتب القراءات، عندي مسألة أنا مش هستفتي بس في القراءات، مش هستفتي، أنا هستفتي العالم بالقراءات، مش هستفتي زيد في الحديث وهو ليس له دراية، أنا عندي العالم مظنة البحث والجواب عندي الكتاب، أنا أمام الآن الشيخ الفوزان والشيخ الألباني وأنا عندي مسألة حديثية، هسأل الشيخ الألباني، هسأل الشيخ الألباني، الشيخ ابن الفوزان على علم بالحديث وكذا، لكن الشيخ الألباني أعلم، أسأل أنا دي مظني هنا أسأل. طب الشيخ الألباني وأحمد بن حنبل، يبقى أحمد بن حنبل مش الشيخ الألباني، ولهذا نص العلماء على هذا ان كل علم له كتبه وقواعده وله ائمته، فيبقى لما اتي انا الى الاحتجاج والبحث ارجع الى كتب اهل العلم، انا ما اجي اضع النهارده شيخ اجي اضع متن في النحو، اضع متن في النحو لواحد اسمه العمروسي او واحد اسمه فلان من دكاتره الجامعه، يبقى انا مش فاهم العلم اصلا، انا اشوف اساطين العلم دول منذ صنف علم النحو، ايه مصنفات اهل الفن، ايه مصنفات اهل الفن، يبقى انا انتقي سواء انا اريد المختصر او اريد التوسط او اريد الطول وكذا، يبقى انا انتقي من كتب اهل الفن، حاول حاجه صغيره مثلا صغيره او شيء، بجيب لك انا بجيب لك مثلا الجرميه، بجيب لك ملحة الاعراب، يبقى كتب الفن نفسه، هاجي اجيب لك في الحديث، اجيب لك سين وجيم لمصطفى العدوي، لا ما ينفعش، يبقى انا فاشل في العلم، وما اعمل ايه؟ اجيب لك عايز موقظه للذهبي، عاوز مثلا النخبه لابن حجر، يبقى انا هنا انتقاء الكتب الفن دليل على علمي، دليل على تصور العلم، انما ما اجيش اضع لك في النحو كتاب دكتور الجامعه اللي درسونا في ثالثه كليه، او في الحديث في كتاب جدا جميل كتبه أخونا الأخ أبو العباس فلان بن فلان، ده فشل، هذه مشكلة، لكن أنا أعلق على الكتاب لكن أضع لك من خزانة العلم عند العلماء عند السلف عند المعروفين به عند المعروفين به، أخذ لك من هذه الخزانة الكتاب المعتمد، يبقى أنت درست إيه في الحديث يا أخي في المصطلح مثلا، والله يعني درست الموقظة ودرست النخبة ودرست الباعث ودرست مقدمة ابن الصلاح بالتنكيت عليها يبقى انت الواد ده فاهم، الواد انت شيخك مين يا ابن، يبقى ده شيخك فاهم، انما سين وجيم بتاعه سين وجيم، طب يا ابني انت تصرفها فين دي، انت اما تبقى شيخ في يوم من الايام واحد يقابلك يقول لك انت درست علم الفقه، درست على شيخنا فلان اسئلة واجوبة، مالكش اصلا العمله دي مش موجوده، يعني انت مالكش مستند، مالكش مستند، المستند يكون من الخزانه دي من هذه الخزانه في الفقه في الحديث في التفسير في اي علم العلوم، لابد ان ترجع الى خزانه الكتب التي هي موجوده لاهل الفن، وتصور مسائل لابد ان تبحث المسائل بحث بانصاف بحث بعدل حتى لو مع خصومك يا اخواني، اقول لكم على شيء على شيء، احنا عندنا الجهمية في صفة كلام الباري سبحانه وتعالى بيقول القرآن ايه، ها مخلوق صح، بيقولوا مخلوق منفصل، القرآن ده مخلوق منفصل. خلق الله هذا الكلام وسماه قرآنا وأضافه إلى نفسه إضافة تشريع. المعتزلة بنقول جهمي قالوا القرآن مخلوق منفصل وأضاف الله نفسه إضافة تشريع. تعرفوا إن عند التحرير والتدقيق يتضح إيه؟ الجهمية بيقولوا مخلوق منفصل فهو كده منفصل. المعتزلة بيقولوا مخلوق منفصل خلقه في نفس جبريل. مخلوق منفصل بس منفصل فين؟ في نفس جبريل. ولهذا يقولون بأن الكلام لا منفصل لابد له من محل الله. طارة يكون في نفس جبريل اللي هو القرآن، طارة يكون في الشجرة اللي هو نداء الله لموسى عليه السلام ده من الشجرة. المهم بيخلقه في محل مناسب. إنما الجهمية منفصل وخلاص، منفصل وخلاص. يجي الأشاعرة والكلابية يقولون بالمعنى، المعنى المعنى غير مخلوق، الكلام ايه؟ في نفس الباري سبحانه. طب وجبريل افاض على نفسه، اضفى على نفسه، فهم ما عند برضو نفسه، بس نفسه ايه؟ يبقى المخلوق في عند جبريل في الاطفاء هو نفسه اللي عند المعتزله مخلوق برضو في نفس ايه؟ جبريل. بس هيختلفوا انه المعتزلة أو الجهمية ليس يوصف الله بالقرآن مطلقا لا معنى ولا لفظ، ولا شعر يقول لا المعنى ده في نفس الله عز وجل. يبقى حتى مع الخصوم فند بحيث يتم التصور الكامل للأقوال. ولهذا لا يجرم أنكم شنان قوم على أن تعدلوا، ولا يجرم أنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. ولهذا لما تتعامل مع مسائل العلم تعامل مع مسائل العلم بلا خصوم. يعني ما جيش انا اناقش مسألة الان وانا متصور خصما امامي اريد ان اهزمه. لا، لا يمكن تتصور مسألة علمية وامامك خصم تتصوره، لانك ستجامل نفسك، ستحابي نفسك، ستخضع قواعد العلم. انت عندك تصور في السرقات العلمية، خذ السرقات العلمية قبل ما تنظر لرسلان. السرقات العلمية حدوها صفتوها كذا كذا، ابحثها علمية حتى ايه؟ حتى لا تجعل وصفا فيها لم يعتبره السلف بس عند رسلان انت عايز تسقطه به. او يأتي متعصب لرسلان فيسقط تصورا عند السلف لان الشيخ وقع فلا يريد ان يوقعه. فتصور المسائل بعيدا عن الخصوم يؤدي الى صحيح الفهوم. انما انت لو تفصل المسألة على نفسك وعلى خصمك يبقى لا يمكن تتصورها تصورا صحيحا ابدا. اما يجي شيخ مثلا شيخ بدرس السنة ورد على اهل البدع والاهواء وقائم بالمسألة، طب خد هذا هشام البيلي عند المخالفات كذا. لا 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 هشام البيلي هذا ما احنا خلاص لا 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 ولا احتاج نقرا، هذا هشام من اهل السنه. الا طب والثاني من اهل السنه عند قومه، لماذا انت انتقدت الثاني والثالث والرابع؟ طب ما لعل في حق، ان كان اللي فيها باطل ذب عن هشام وده باطل منسوب لهشام بدليل كذا، او فيها حق يبقى يقبل. عاوز بقى انت بتحب هشام تنصحه ما في مشكلة، نصح الحمد لله، ما نصح يبقى تنزل احكامك زي ما انزلتها على غيره. ليه بقى؟ يبقى اذا هو المسألة هنا حصل خلل علمي بسبب ايه؟ بسبب الاسم اللي هنا، بسبب الاسم. فلا تناقش مسألة باعتبار خصم ابدا وتتصور ان في خصم امامك أنت تريد أن تسقطه، فبالتالي تضع الضوابط في الإسقاط على مقاس من تريد أن تسقطه. هشام مثلا عنده أخطاء في اللغة وبيتكلم، قال كان الله غفور رحيم، قال لك بس هشام ما يعرفش حاجة في النحو مثلا يعني، وبالتالي وعليه وعليه الذي لا يعرف النحو لا يجوز التدريس. طيب ده القاعدة. تعالى انت عندك خطأ في النحو، هذا واحد، يبقى لا تصلح. اثنين، الذي تثنى عليه بجوارك عنده 10 أخطاء في النحو وانت ما زلت تثنى عليه، ها؟ فلو كان الخطأ في النحو يسقط، يبقى واحد انت عندك خطأ، اثنين صاحبك الذي تثنى عليه عنده 10، يبقى نطلع النتيجة ايه؟ هشام وانت واللي معاك ساقطون، ما ينفعش يدرسه او ينفع. انا ناقش علمي هو يا اخوان، انا بناقش قاعدة صح ولا لا، انا بناقش قاعدة، انا اسقطتك بالنحو وانا عند اخطاء في النحو واللي بقوثنا عليه عند اخطاء في النحو، يبقى النتيجة تكون ايه؟ كل من عنده خطأ في النحو لا يصح التدريس، وبالتالي تشملنا، او يصح التدريس وبالتالي تشملنا. لكن أن يكون خطأ هشام خطأ في أصل من أصول السنة لأنه جعل المرفوع منصوبا، وبالنسبة لك إنما هو زلة لسان ولم يحط بلغة العرب نبي، ما ينفعش. يبقى أنا هأكون ساقط أمام طلابي، هكون ساقط، ويومها هتوقن اللي جالس أمامي أحد أمرين، أحد رجلين، يا مش فاهم حاجة يا متعصب لي. إنما أمام طالب علم هيحكمني لقواعدي، طب أنت يا شيخ دلوقتي أسقطت فلان بكذا، طب ما أنت عندك كذا، وبعدين أنت ما الشيخ الفلان اللي بيجي هنا يدرس عنده كذا، فكيف الجواب يا شيخ؟ كيف الجواب؟ إذن لا ينبغي تصور المسائل أمام وأنت تتصور وتناقشها أن تستحضر ماذا؟ الخصوم. إنما استحضر المسألة وتصور المسألة على وفق الخطوات التي ذكرناها، وبعد ذلك كما قلنا يأتي الرجال. أنت بقى ها وقت يا إخوان، عايزين من المدرس هنا، في مدرسين الشيخ عبد الله، هنجيب الاسم إمتى؟ وقت ايه؟ رصد ها النتائج صح؟ الازار ايه؟ الشيخ طلع طبعا الرصد بالرقم السري، نعم انا اقصد يعني رصد النتائج، يعني رصد النتائج. وقت ايه؟ الازار، اللي ناجح مين واللي مش ناجح مين، هيطلع ابني اللي ايه؟ سبحان الله، سنة وهما بيرصدوا النتيجة طلع ابن صاحب المدرسة ناقص 9 درجات في الإملاء، وأنا كنت وقتها مدرس الإملاء 9 درجات، ابن صاحب المدرسة اللي أنت آخر الشهر بتاخد منه إيه؟ الراتب، واللي بعد 2 3 سنين هيبقى الكفيل. هتعمل إيه بقى؟ جت النتائج قالت ان صاحب المدرسة ناقص 9 درجات في الإيمان، 9 درجات في الإيمان، واخد بالك؟ وانت بتقبض اخر الراتب اخر الشهر. يبقى دي ما تعرفش محاباة، محاباة والله يا اخواني، ولا ربع درجة، ولا ربع درجة فضل من الله عز وجل. ده ابن صاحب المدرسة ده كان في سنة يا رابعة خمسة ابتدائي، جاءني في ثالثة ثانوي وانا في الثانوي، اقسم بالله اقسم بالله في نهاية اليوم الدراسي لما عمل شيء مع مدرس في الفصل، والله 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 قلت له ملفك هتستلمه الآن يا أستاذ فلان، بس أستاذ فلان اللي معانا فات كان مشى، كان الحصة السابعة، تاخد ملفك الآن، ملفك ملفه مش درجته، ملف رفع من المدرسة وبيقبضك آخر الشهر. فيبقى اذا عند النتائج دي واظهارها هتبدا تدخل الاسم على الكنترول، خلاص ده فلان ده فلان طلع راسب يبقى راسب، طلع ناجح يبقى ناجح، ضعيف ضعيف، جيد جيد، جيد جدا جيد جدا، امتياز امتياز، صح يا اخواني؟ انما تعتبر الاسماء وقت التصحيح وقت رصد النتائج يبقى لا يمكن تنصف قط، مستحيل. يبقى انت تكون مع هذه الاوراق مع هذه النتائج بالتجرد بالتجرد. نعم.
الحقوق التي لا يعلم مقدارها الا بالمعروف فتتنازع فيها القسمان قدرها ضمير الابدان.
نعم، قواعد عظيمه الحقيقه. يعني احنا يمكن الرساله دي ايه ثالث اسبوع فيها، يعني جاي اليوم بقول ايه هشوف احمد يصور لنا رساله يمكن نخلصها على الظهر ولا حاجه، نصور رساله جديد، لكنها قواعد علميه عظيمه الحقيقه ولا بد نقف عندها. الحقوق التي لا يعلم مقدارها الا بالمعروف، بالمعروف يعني بالعرف، بالعرف ما تتنازع فيها الخصمان قدرها ولي الامر، اي مرجع الامور التي امر بها الشارع ولم يحدها، يبين مقدار معين او حد معين فمرجع ذلك الى العرف. قال تعالى وعاشرون بالمعروف، قال تعالى وبالوالدين احسانا، لكن لم يحدد الشارع صورا في الاحسان الى الوالدين وصورا في المعاشره بالمعروف، نرجع بذلك الى ماذا؟ الى العرف. طيب مثلا رجل تزوج امراه وبنى بها وجلس معها سنين ولم يسمي لها مهرا ثم طلقها بعد ذلك، المرأة هذه مهرها كم؟ كم؟ نرجع إلى مهر المثل. مثل من؟ هي امرأة هنا من بيلة، مثل النساء في بيلة ولا مثل النساء في المنصورة ولا مثل النساء في البحيرة؟ طب مثل النساء في بيلة اللي هي أمية ولا هي متعلمة؟ طب والمتعلمة اللي هي دبلوم تجارة ولا كلية تجارة؟ طب لو طب وهندسة السعر بيغلى شوية ولا بينقص؟ يبقى نرجع إلى مهر المثل. مثل مين؟ مثل نظيراتها، مثل نظيرتها. يبقى طب إن تنازعنا ارتفعنا إلى ولي الأمر، ولي الأمر يفصل في هذا النزاع بناء على تقديره. يبقى إذن الأمور التي لا يعلم مقدارها إلا بالعرف هذه يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف. فإن تنازعوا فإن مرجع ذلك إلى ولي الأمر هو الذي يفصل بين هؤلاء. نعم. حتى يا إخواني في الأمور اللي هي اجتهادية علمية، يعني أحد الإخوة استفتر في مسألة ليلا، هذه المسألة اختلف فيها العلم على قوله، وهي مسألة اجتهادية اللي هي مسألة رحمك الله التفضيل بين بعض الورثة عن بعض ليس الأولاد. معروف التفضيل في الأولاد، خلاص عرفنا المسألة. طب بين الأولاد والإخوة، يعني رجل هيكتب لبناته، بناته التركة عنده إخوة بيرثوه، هل هذا الرجل يكون ظالما متعديا؟ ليه؟ لأنه كتب لبعض الورثة دون بعض، ولا يكون رجلا عادلا لأنه لم يفضل بعض الأولاد على بعض، هو كتب لأولاده بالعدل. فأيضا الجماهير من أهل العلم على أن هذا لا يلزم، إذا كان عندهم أصلا لا على الاستحباب في الأولاد أنفسهم، ما باله بقى بين الأولاد وبين غيرهم، والمخالف في ذلك في الأولاد هذا كراهة، فما باله بقى بين الأولاد وبين غيرهم. فالمسألة إيه اللي حصل؟ إن رجل وزوجته كتبوا التركة للبنات فلهم ورثة تانيين، وماتت المرأة وغير ذلك، فطبعا ورث الآخرون جايين يقولوا كذا، طبعا قانونا ما لهمش حاجة لأن الكتابة مكتوب رسمي. فده اللي هم لهم بيقول لنا ميراث احنا نعتبر يعني اخوة وكذا، بيقولوا انت ظلمت الان بعض الورثة عن بعض ولابد تعدل ولابد ولابد. هو بيقول انا استفتيت وقالوا لي جائز، وهو عنده ان هذا غير جائز بناء على قول، وده بناء على قول، فده بيستدل وده بيستدل، والورع مكتوب. مثل هذه القضية العلمية اللي بينهما، حل نزاع فيها ماذا؟ ان احنا نرفع الى ولي الامر، ولي الامر هيقضي فيها، ان قضى بهذا القول يبقى يلزمهم ما، وان قضى بهذا القول يبقى ايه يلزمهم. لكن هو هتفصل بينهما كيف، ده بيدعي ان هو الحق معه وده بيدعي ان الحق معه. لو كانت مسألة خطأ وصواب محض 100% خلاص احنا بيقضى بالصواب. فمسائل اجتهاد او المسائل التي امر بالشرع ولم يحدها، فهذه يرجع فيها الى العرف، ان تنازع الناس في هذا رفع امرهم الى ولي الامر. نعم. لو كان يقولون يأثم، حتى الذين يقولون بالجواز يقولون يأثم، يعني الذين يقولون بأن هذا الاستحباب وليس الوجوب وإن كان يكره، لكن يقولون إن قصد الإضرار يأثم. نعم. من محله المسائل، هي كل المسائل العامة ليست ليها بقى الحدود وكذا، نعم بيحسموا فيها ولا هذا يرجع فيها. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كلام سبحان الله، حياة حياة يا أخواني. والله الإنسان، أي الإنسان المهتدي، الإنسان الموفق، الإنسان الراشد الرشيد، الإنسان الخالي من الموانع الهوى، خالي من موانع الهوى، الإنسان هذا لا يزال يطلب العلم والإيمان. الله أكبر. إذن تكون قاعدتك إيه؟ قاعدتك، عنوانك الذي تخططه لنفسك في حياتك ينبغي أن يكون إيه يا أخوان؟ ها؟ ينبغي أن يكون تحت هذا العنوان، طلب العلم والإيمان. كل واحد فينا ينبغي أن يجعل قاعدته طلب العلم والإيمان، حتى يكون من الذين أوتوا العلم والإيمان، فإن الحق فيهم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، قال الذين أوتوا العلم ويلكم. ينبغي أن نكون جميعا زكى الرجل تحت مظلة طالب العلم والإيمان، طالب العلم والإيمان، مهندس، طبيب، مدرس، فلاح، أنا فلاح طالب العلم والإيمان، أنا دكتور طالب العلم والإيمان. لا يزال المسلم يطلب العلم والإيمان. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقال الذين أوتوا العلم، هكذا ينبغي أن يكون يا أخوان، هكذا ينبغي أن يكون المسلم يطلب العلم والإيمان، لا يطلب شهرة، لا يطلب مالا، لا يطلب غرضا من أغراض الدنيا ولو بالعلم، لا يطلب هذا أبدا. إنما أستيقظ رايح فين؟ أطلب العلم والإيمان. يا سلام يا سلام، أنت يا أخي رايح فين؟ أطلب العلم والإيمان. إلى أنت إلى أين أنت ذاهب؟ أطلب العلم والإيمان. ما الذي جاء بك؟ جئت أطلب العلم. كم تكررت في السلف، أقوم من نومي الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، شنطتي رح فين؟ أطلب العلم والإيمان. بس ده القطار بعيد عليك، ده السيارة ده طريق شاق شاق، لكن من سلكه سهل الله به طريقا إلى الجنة. يبقى شنطتي فين؟ جنبي. أقوم من النوم بعدما أحمد الله أخذ الشنطة، رايح فين؟ أطلب العلم والإيمان. جاي منين؟ من طلب العلم والإيمان. أطلب العلم والإيمان توحيد القصد، القصد. طيب لو أنا أخذ شنطة أصلا عايز أبقى شيخ، فأنا راح أتعلم عشان أبقى شيخ، راح أتعلم عشان شهادة، لا ده أنا باخد أطلب العلم والإيمان. طب الشيخ نايم أهو لغاية ما يصحى، نايمة لغاية ما يقوم، فعلها الأئمة ولا لا؟ هذا ابن عباس يتوسد يطلب العلم والإيمان، ينام في ليلة ميمونة عند رسول الله يطلب العلم والإيمان، يأتي النبي يتكلم ويسمع، ينام يقوم يتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، يصلي يقوم فيفعل مثلما فعل، ما نام، يطلب العلم والإيمان. وطالب العلم والإيمان لا ينام إلا نوما يعينه على طلب العلم والإيمان. يخرج النبي من الخلاء فيجد ماء موضوعا، من وضعه؟ وضعه طالب العلم والإيمان ابن عباس، اللهم علمه التأويل. يموت النبي صلى الله عليه وسلم، يتوسد بيوت الصحابة، يطلب العلم والإيمان. يرحل الراحل من هنا وهناك، فعلى عتبة الإمام مالك ينام ابن القاسم يطلب العلم والإيمان. فراشه، سريره، باب العالم، يطلب العلم والإيمان. لزمت باب مالك 17 سنة لا أبيع ولا أشتري، لا أبيع ولا أشتري. لازم ماذا؟ باب مالك لا يبيع ولا يشتري. يطلب ماذا؟ يطلب العلم والإيمان. ترك زوجته حاملا في ولده، يطلب العلم والإيمان حتى لحق به ولده في حلقة العلم والإيمان. يقول أين ابن القاسم؟ يقولون هذا، فيجيء إليه ويحتضنه فيقول فشممت في رائحة البنوة فقلت من أنت؟ قال أنا ولدك. ترك في بطن أمه فلحقه في حلقة العلم والإيمان. الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان. هنيئا لك يا طالب العلم والإيمان، إياك أن تنصرف عن هذا الوصف، إياك، ولو سيقت الدنيا بحذافيرها لك فغايتك حينما تكون الدنيا بين يديك. طالب الدنيا، فهل تحب أن تلقى الله بهذا الوصف؟ طالب العلم والإيمان أو طالب الدنيا؟ طالب العلم والإيمان. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. أم سفيان الثوري تلبسه لبسة العلماء أول ما شب، يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. يربون أولادهم على طلب العلم والإيمان. كنت وأنا ابن 3 سنين، كنت وأنا ابن 3 سنين أقوم من نومي فأجد فلانا قائما يصلي. هل ظننت يا طالب العلم والإيمان أنه يأتي يوم من الأيام تكون سلسلة الإسناد عنك في العلم والإيمان؟ صبي يبلغ 3 سنين فيحدث عنك. كنت أقوم من النوم، ما أجل هذا الوصف يا أخوان، وما أوقعه في القلب الحي. طالب العلم والإيمان لفتة عظيمة جدا. ده أنا مهندس، ده أنا طبيب، ده أنا مدرس، ده أنا بجمع الأموال، ده أنا أريد، ده اجمع، تزوج، توظف، لكن تحت الغرض الأكبر وظيفتك الأسمى التي ستنسب إليه. الدكتور دكتور ولو زرع في الأرض شوي اسمه دكتور، المهندس مهندس ولو شال الأصعى وحطه اسمه مهندس. الوصف الغالب لك ايه؟ الوصف الغالب وانت مهندس وانت دكتور وانت مدرس طالب العلم والإيمان. لن نقول لك اترك هذا، اطلب العلم والإيمان، لكن كن على هذا حتى تقتات. لكن وصفك الأعظم العلم والإيمان. حينئذ سيكون عملك بموجب مسلك أهل العلم والإيمان. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. يا الله، يبقى أكيد هذه التي قالتها عائشة رضي الله عنها، وهي إيه؟ أول الطلب كان إيه؟ فطلبنا إيه؟ الإيمان. إيمان أول شيء جاء به النبي، علمه الصحابة، رب عليه الصحابة الإيمان قبل الأحكام، الأحكام جاءت بعد الإيمان. هات لفظ عائشة، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن حفظه، فتعلمنا الإيمان. طالب العلم والإيمان. يا الله، أسأل الله ألا يحرمنا وإخواننا من هذا الوصف، أسأل الله ألا يحرمنا من هذا الوصف. يا الله يا إخواني، لو صف لنا هذا الوصف، أنا يا الله طالب علم وإيمان أستيقظ على هذا، كتب بجواري، كتب تحت رأسي، وأنا آكل أناقش المسائل، وأنا حتى وصل الأمر إلى أن بعضهم في الخلاء، في الخلاء يقضي حاجته فيأمر تلميذه أن يقرأ عليه ويقضي الحاجة، يقضي الحاجة حتى يبلغ الأمر بأحدهم. لما قال له رجل تعال أكلمك، قال أمسك الشمس، حتى يصل الأمر بأحدهم أن يوصي طلابه إذا خرجوا من عندي تفرقوا حتى لا يشغل أحد أحدا، حتى يصل الأمر إلى بطلب العلم والإيمان إلى أن يطلب العلم فينسى الطعام، فتأتي أخته فترفق به فتطعمه طعمة العشاء وهو يطلب العلم والإيمان. يا الله يا أخواني، هذا وصف كأنما والله أسمعه الآن، والله كأنما أسمعه الآن. طالب العلم والإيمان مات اليوم طالب علم وإيمان، ستأتيك ملائكة الله في قبرك تسأل طالب العلم والإيمان من ربك من نبيك ما دينك. طالب العلم والإيمان تعال بنا نصلي على طالب العلم والإيمان، تعال بنا نصلي وراء طالب العلم والإيمان. وصف عظيم، وصف عظيم عظيم عظيم. لو سلم لك وخلص لك، وليس باللازم في هذا الوصف أن تكون الإمام أحمد أو أن تكون الإمام الشافعي، لا، اسمك طالب يعني أن تكون على الطريق، طريق طالب العلم والإيمان. والناس يتفاوتون وتفضلون، أبشر أبشر، فقد تحصله الآن 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 وأنت في المجلس أن تكون طالب العلم والإيمان. فتعزم تعزم على أن يكون هذا الوصف وصفك. تأتي الزوجة، أنت رايح فين؟ إلى من تكلنا؟ نريد نفقة، نريد نفقتك موجودة وسأسعى، لكن اعلمي أن الطلب عندي لا يقبل مساومة. ما تروحش، روح. طب الأولاد؟ أنا أما الأولاد ما لك دخل بهم، إن شاء الله لن أضيع أهلي وولدي، لكن لن أضيع نفسي وأمتي، فأنا طالب العلم والإيمان. ومتى رأت زوجة أحدنا فيه العلم والإيمان أعظمت ذلك فيه وقدرت ذلك فيه. لكن أن تكون متلاعبا تحت مسمى طالب العلم والإيمان، أين الطلب؟ أين الإيمان؟ لا يوجد. إذن فستقول لك اجلس، طلب إيه؟ اجلس، هو ده الطلب اللي أنت تطلبه؟ فين الإيمان؟ حتى لو طلب العلم، فين الإيمان؟ فين الرحمة بنا؟ فين الشفقة؟ فين تعليمنا؟ فين تربيتنا؟ فين الإيمان؟ يبقى طالب العلم والإيمان. الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان، فإذا تبين له، شوف الكلام الجميل الرائع في مسعاك وأنت تطلب العلم والإيمان، فإذا تبين لك له من العلم فإذا تبين له من العلم ما كان خافيا عليه اتبعه. طالب العلم والإيمان ضلته إيه؟ ضلته العلم، ضلته الفائدة. فإذا تبين له العلم، العلم اتبعه، ما في شخص، ما في اسم، إذا تبين له العلم اتبعه. وليس هذا مذبذبا، شوفوا الجميل، الكلام الجميل، وليس هذا مذبذبا. أنا اليوم على قول وأنا أطلب العلم والإيمان، فجاءني بعد سنة دليل وبيان على أن القول الذي كنت عليه أخطأت فيه، فحينئذ ماذا؟ انتقلت، لست مذبذبا، لست مذبذبا، بل أنا متبع للعلم الذي ظهر لي. وقد قال من لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. متى ما بلغك العلم وجب الانقياد له، فلست مذبذبا، بل هذا مهتد زاده الله هدى. هذا مهتد في الطريق زاده الله هدى في المسألة الخاصة. هو مهتد بالأصل، العلم ضالتي وخفيت علي المسألة اليوم سنة اثنين ثلاثة وعملت بخلاف السنة عملت بخلاف السنة، لكن لما ظهرت لي السنة عملت بها. هل يقال أنت متذبذب بالأمس كنت مع فلان والآن ضد فلان؟ لا، أنا مهتد زادني الله هدى، أنا مهتد بالأصل زادني الله هدى في الفرع في المسألة. العبارات دي حصرية على السلف، دي حصرية على أهل العلم والإيمان، دي حصرية على أئمة الهدى ومصابيح الدجى. هذه العبارات لا تزرع إلا في الأرض الطيبة، لأنها لا تخرج إلا بالبذرة الطيبة، والأرض الطيبة أرض السلف. العبارات دي لها أرض واحد، أرض طيبة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث خبث لا يخرج إلا نكدا، والأرض الطيبة واحدة 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 هي أرض السلف. وأرض السلف الطيبة قطع متجاورات فيها من كل الخيرات، وإن فضل الله بعضهم على بعض وبعضها على بعض في الأكل، لكنها الأرض الطيبة، الأرض الطيبة أرض السلف. لا تسمع هذه العبارات إلا من أرض السلف، إلا على ألسنة السلف. فكن سلفيا على الجادة، كن سلفيا بالمعنى الصحيح، السلف الصحيح. كن سلفيا يعني كن على ما كان عليه النبي والصحابة، كن سلفيا يعني كن على ما عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. كن سلفيا يعني مع أهل الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كن سلفيا يعني على سبيل المؤمنين الذي من خالفه كان من الضالين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كن معه. الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان، فإذا تبين له من العلم ما كان خافيا عليه اتبعه، وليس هذا مذبذبا بل هذا مهتد زاده الله هدى. يا الله يا الله. لكن هذا الكلام ينتفع به من خلى من الموانع، من الموانع في القلب. فإن كان قلبك عبدا لله انقاد مباشرة، لكن لو في موانع ما تصلح. تعطيه أفضل الغذاء وتمده بأفضل المدد ولكن ما ينتفع، خلاص الحقن ما تمشي، وجود موانع من الهوى. وطالب العلم والإيمان ليس عنده هوى، طالب العلم وإيمان ينقاد ولو على أبيه ولو على ولده ولو على زوجه. نعم أثر عائشة. نعم خلي 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 خلي. نعم نعم.
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن.
كنا
مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة.
فتيان من الصغر، من الصغر. نعم.
فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن،
تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، بالقراءات قبل أن نتعلم القرآن، بالمخارج والصفات، تعلمنا الإيمان، تعلمنا حد الإيمان قبل حد اللسان في النطق بالقرآن، همس، ترقيق، تفخيم، قبل هذا، قبل ما ترقق وقبل ما تفخم وقبل هذا تعلم حد الإيمان، فالقرآن حجة لك أو عليك. فلو أقمت حروفه وضيعت حدوده فلست من أهل القرآن، ولو أقمت حدوده وكنت عاجزا عن إتقان حروفه فأنت من أهل القرآن. يؤتى بأهل القرآن الذين إيه؟ يعملون 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 يعملون. فإذا اجتمع الأمران فأفضل عبادة اللسان تلاوة القرآن، وأفضل عبادة القلب فهم القرآن والانقياد له، كما قال بعض أهل العلم أفضل تلاوة اللسان عبادة اللسان تلاوة القرآن، وأفضل عبادة القلب فهم القرآن والعمل بالقرآن والانقياد بالقرآن. فإذا اجتمع لك الأمران اجتمع لك الخير كله. لكن إذا تخلف اللسان في إتقانه وكذا لكن القلب على الانقياد والعمل والفهم وكذا فما فاتك إلى شيء يسير. لكن إن أقمت الحروف وأتقنت، الشيخ فلان أعلى إسناد في مصر، اذهب إليه خذ أجازة، إجازة فين؟ في مسجد إبراهيم الدسوقي هناك، الشيخ يصلح، شيخ صوفي مع أعلى إسناد، أعلى إسناد التصوف مش أعلى إسناد تلاوة القرآن. وما يضرني أصلا، أنا لا أريد إجازة، ما يضرني، لو لم أجد سلفيا سنيا أخذ الإجازة خلاص. هو العبرة بالإجازة. والقرآن حجة لك أو عليك. نعم. فتعلمنا وإحنا صغار تعلمنا الإيمان،
فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن،
قبل أن نتعلم القرآن، ثم
تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا،
ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تبعتم يا إخوان؟ شوف الترتيب، ها ها الترتيب، احنا بننشئ أبناءنا عليه، على الإيمان قبل تحفيظ القرآن، الإيمان الإيمان معرفة ربه، معرفة رسوله، معرفة دينه، وهكذا مسلمات تغرسها فيه، إسلام، إيمان، سنة، بدعة، توحيد، شرك، علموا الإيمان، علموا محبة الصحابة، علموا هذه قبل أن تعلم القرآن. احفظ القرآن في السابعة، في الثامنة، في التاسعة، في العاشرة، لكن قبل هذا علموا الإيمان. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ليه؟ لأن القرآن ورد على الإيمان يبقى يزدان. لكن لو تعلم القرآن حفظا وتعلم ضد الإيمان عملا وواقعا فازداد انحرافا بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الذين ما تعلموا الإيمان إلا خسارا. وإذا ما أنزلت سورة فمن من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا الإيمان الأول هو إبراهيم، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرضا، الآيات هو الآيات نزلت، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، مفيش إيمان، وهم فاسقون وهم كافرون. عرفتم يا إخواني أدلة التربية على الإيمان؟ يبقى احنا ناخد منهج الآن إلى الإخوة الذين في حلقات تحفظ القرآن، إلى الإخوة الذين يربون في المدارس والأكاديميات، إلى الإخوة الذين يربون في بيوتهم أبناءهم. يا أخواني اجعل الشعار، كم شعار احنا أخذنا الآن، كم قاعدة احنا أخذنا الآن يا أخواني. الإيمان قبل القرآن، والمراد قبل القرآن ألفاظه يعني، يعني يحفظ الإيمان قبل القرآن. الإيمان أولا، فإذا جاء القرآن بعد الإيمان ازداد الابن إيمانا. لكن لو جاء القرآن بعد البدعة، لو جاء القرآن بعد الشرك، لو جاء القرآن بعد الضلال، لو جاء القرآن بعد الخسران، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لقد آتى الله أهل الكتاب، الكتاب التوراة والإنجيل، فما ازدادوا إيمانا ولكن يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهم ما جعلوه إلا أماني قرؤونه، ولهذا صاروا يحرفونه يكتبون الكتاب بأيديهم. يبقى مهم جدا التربية على الإيمان قبل القرآن. إذن ما قاعدة السلف في تربية النشأ والجيل؟ ها؟ يبقى يا حامد الإيمان قبل الحساب الذهني، تمام؟ يبقى الإيمان الأول، الإيمان علم الحساب الذهني ماشي، بس الولد علمه إيه؟ الإيمان. الإيمان لازم، يقول لك أكاديميات علمية وشهادات من الغرب ومعي إجازات كثيرة جدا في التنمية البشرية، التنمية البشرية احذروا التنمية البشرية، احذروه دي تنمية بشرية لهدم العلوم الشرعية. كيف تجادل عالما؟ ده التنمية البشرية. احذروا البرمجة العصبية التي تأتي بكل شر وبلية. الذي يريد أن يتربى، الذي يريد أن يتعلم، الذي يريد أن يضع أصول التربية بحق، لا بقى التربية المقارنة ولا تربية علم نفس التعليم وعلم نفس النمو والتربية، الذي يريد أصول التربية يأتي إلى السلف تحت عبارة كانوا، ياخد كده كانوا. كانوا إيه؟ كانوا يعلمون الإيمان قبل القرآن. كانوا إيه؟ كانوا يعلمون أولادهم حب الصحابة. كنا نعلم أبناءنا حب الصحابة كما نعلمهم الصورة في القرآن. أصول التربية، يا سلام يا أخواني، يا الله كم نحن في خير، كم نحن في سعادة، كم نحن في ميراث عظيم، وكم كثير من الأمة في بعد عن هذا. أكون ده كله أختصر أنا بقى في طريقة شاذلية ولا برهمية ولا برهانية؟ تختصر هذا. السلف كانوا يعلموننا المغازي والوقائع كما يعلموننا الصورة من القرآن. ايه رأيكم واحد يعمل رسالة دكتوراه كده في كانوا؟ مش كان زمان يقولك ده عامل دكتوراه في حتى، انا استفيد ايه يعني؟ مش الفائدة الكبيرة يعني؟ ماشي حتى على العين وعلى الرأس، حتى ما بعدها مرفوع طارة، مجرور طارة، منصوب طارة، ماشي رفعت نصبت جريت، مش مبتدع. لا احنا عايزين نعمل رسالة في كانوا. كانوا ايه رأيكم؟ من الاخ اللي يعمل لنا رسالة دكتوراه في كانوا؟ هنديله دكتوراه في دلوقتي بيطلعوا، اتفقوا مع بعض. عارفين زمان من 12 سنة لما اجتمعوا مع بعض وعملوا هيئة كبار علماء ومجلس شرط العلماء والاتحاد العالمي للعلماء، قعدوا مع بعض كده عملوا ايه؟ طلعوا الاسماء دي، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رابطة علماء المسلمين، اتحاد علماء مجلس شورى اليوم حولوها بقت ايه بقى؟ جامعة مش عارف ايه لايه، فضيلة الدكتور فلان الفلاني الحظة، وشوية بن عشير ضحاه بقى دكتور. يا دوبك لسه احنا بنقول ازاي بقى دكتور، بقى رئيس جامعة. يعني احنا لسه بنقول هو ازاي بقى دكتور، واحنا لسه بنتناقش ازاي بقى دكتور، طلع فلان رئيس جامعة كذا، وبعدين شوية واللي جنبه هنا اداله دكتور، واللي جنبه هنا دكتور. مش كنا نروح بقى للناس دي ناخد لنا حاجة من الحاجات دي؟ الله يغنينا عن كل هذا. رسالة بعنوان كانوا لنناقش به ما إليه المسلمون صاروا، فنقول يا مسلمون ارجعوا إلى كانوا، فإنه لا صلاح لكم إلا بكانوا. كانوا يربوننا على العلم على الإيمان قبل القرآن، كانوا يعلموننا حب الصحابة، كانوا يعلموننا السير والمغازي والوقائع، كانوا كل حاجة في دي كانوا. إبراهيم الحربي ينقل عن أحمد كانا، لأن كان منفصل من كانوا، كانوا فجاء أحمد فكان، كان ماذا؟ ها؟ هو ألقى إبراهيم الحربي كان المنفصل من كانوا، هو ألقى في قلوبنا ها؟ منذ كنا غلمانا محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ والاقتداء بهم واتباع آثاره. يبقى كان المنفصل من كانوا، ولهذا ينبغي علي وعليك وعلى كل أحد في تربية في المسجد، في تربية في البيت، أن تكون هذا الإنسان. كان يقول أبو ابنك كان أبي، كان أبي يعلمني المنفصل من كانوا. فكانوا إجماع على أصول التربية، فمن كان على ما كانوا فهو المهتدي. يبقى البحث عن كانوا يا إخوان، كانوا يعلموننا ماذا؟ الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. هكذا ينبغي أن تكون المدارس، هكذا ينبغي أن تكون الجامعات، هكذا ينبغي أن تكون المساجد، هكذا ينبغي أن يكون المربون. لكن أنا أربي على إيه؟ يا ابني يا ابني لما تكبر وتتعلم هتعرف ان الناس دول كلهم حلوين. هل دي كان الشيخ يعلمنا هذا؟ هل هو منفصل من كانوا؟ لا. لما رجعنا الى كانوا، يا ابني لما تتعلم وتعرف هتعرف ان كل دول في النار الا واحد، هتعرف ان كل دول في الضلال الا واحد. يا ابني لما تكبر وتتعلم هتعرف انه تعتزل تلك الفرقة كلها. هي دي اللي كانوا. يا رسول الله فان لم يكن لهم جماعة ولا امام، حديث حذيفة في الصحيحين قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو ان تعض على اصل شجر. وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بكلهم، لأن كلهم حلوين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. يبقى الشيخ اللي بيعلمنا الآن ونقول كان شيخنا لن يكون شيخا سلفيا إلا إذا كان منفصلا من إيه؟ من إيه يا شيخ فتحي؟ منفصلا من إيه؟ من كانوا. منفصلا من إيه علاء؟ كانوا. كانوا مرسي المصري السلفي ها؟ منفصل من إيه؟ من كانوا. وما معنى كانوا؟ ها؟ من يقول كانوا مين؟ كانوا مين؟ من هم كانوا؟ السلف الصحابة. كانوا 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 إجماع، كانوا هدي، كانوا سنت، كانوا لا خير فيما لم يكن عليه أهل كانوا هؤلاء، لا يمكن. ولهذا كثيرا ما نقول وعليه عمل السلف، كثيرا ما نقول عليه عمل الصحابة، عليه عمل العلماء، عليه عمل. ولهذا من أنواع العلم الدقيق التي ينبغي ألا تهمل مع حقائق العلم حقائق العمل، فلا تطمع أن تصل في مسألة العلم إلى الصواب وأنت مخالف لمسألة العمل فتقول هذا القول هو الصواب وليس عليه عمل المسلمين لأنني أتبع الدليل ولا أبالي بأحد. إياك، لا يمكن لا يمكن لا يمكن يكون الدليل صواب وليس عليه عمل المسلمين. ده احنا عندنا الدليل الصواب إسنادا الذي ليس عليه عمل المسلمين لا يعمل به، لأن المسلمين اطلعوا على معارض الله بناسخ وإن لم أعلموا أو بمقيد أو بمخصص، إنما لا يمكن أن يكون عمل المسلمين على خلاف دليل. الله أكبر. اقرأ تاني، اقرأ تاني هذه العبارة. نعم، الإنسان
لا يزال يطلب العلم والإيمان، فإذا تبين له من العلم ما كان خافيا عليه اتبعه.
ليس عيبا، ليس عيبا يا طالب العلم والإيمان أن تخفى عليك مسائل من العلم، ليس طالب العلم والإيمان معصوما من الخطأ، إنما طالب العلم والإيمان معصوم من الهوى، ليس صاحب هوى، لكن ليس معصوما من الخطأ. أخطئ اليوم وأصيب غدا، أخطئ السنة هذه أخطئ، ولكن متى ما بلغني العلم فإليه أنا راجع، إليه أنا صائر. يا ابن عباس، ألم تكن تفتي بهذا؟ الدرهم بالدرهمين جائز؟ قال نعم كنت أفتي بهذا، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. هذا طالب العلم والإيمان. طالب العلم والإيمان يفتي، يفتي رجل من عموم الناس ولا يدري من هو، ثم يتبين له خطأه، فماذا يصنع؟ يستأجر رجلا لينادي في الناس، ألا إنما أفتاه من أفتاه فلان فإنه قد أخطأ في فتواه والصواب كذا وكذا. هذا طالب العلم والإيمان، طالب العلم والإيمان. ولهذا لا تثريب عليك أن تخطئ اليوم، لكن التثريب كل التثريب أن يظهر الحق فلا تنقاد. من هنا تبدأ المؤاخذة، من هنا يبدأ الحكم مبتدع. ليس المبتدع مبتدعا بمجرد وقوعه في بدعة فقد يجهل، إنما المبتدع مبتدعا بعد قيام الحجة عليه بعد البيان، وليس باللازم في البيان أن يقيمه إمام من أئمة الإسلام، بل البيان أن يصل إليه الحق ولا يكون عنده المعارض الصالح له. هذا هو. وصلك من شيخ، وصلك من ورقة ملقاة في الطريق، وصلك من المهم، المهم أن تصلك الحج، المهم أن يصلك البيان. نعم.
وليس هذا مذبذبا، بل هذا مهتد زاده الله هدى.
الله أكبر. إخواني لو نحفظ هذه الأشياء، نحفظها ونقف عندها لأنها عظيمة، عظيمة جدا. نعم. من؟ اديله، اعطيله كان مشروع جميل جدا. ها احنا عايزين نعين احدا يقوم بهذا المشروع، نعين ثلاثة. من اللي يقوم بكانوا مشروع كانوا؟ ها عمرو، احمد، ها من الثالث؟ الحسين. بيميل للحسين كانوا، هنخليها كان، يبقى الحسين واحمد وعمر جمعونا كده كان بالاسانيد الصحيحه كان. ها
عن الاعمش قال كانوا لا يسالون عن الرجل.
طبعا كانوا، كان السلف كانوا يرون، كانوا يعني بمشتملاتها يعني كانوا واخواتها. يبقى احنا درسنا طول عمرنا كان واخواته، عايزين بقى مشروع ايه؟ كانوا واخواته. عايزين كانوا السلفيه بقى. فان كان النحويه ترفع المبتدا ويسمى اسمها، وتنصب الايه؟ الخبر ويسمى خبره. احنا الان عايزين كانوا التي ترفع الرجل وتجعله سلفيا. من اخوان كانوا، من اخوان كانوا. نعم.
عن الاعمش قال كانوا لا يسالون عن الرجل بعد ثلاث.
كان لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث، يتوفر فيها دي فلا يسأل عنه. ها
ممشاه،
ها
ممشاه،
ممشاه
ومدخله،
و
ومدخله.
نعم. ومدخله
وإلفه من الناس،
وإلفه من الناس بعد ثلاث. ثلاث كانوا، كانوا ها لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث، يعني يعني إذا سلم له الثلاث يبقى على الهداية. اللي هو بقى ايه يا احمد؟ واحد، ها ممشاه،
ممشاه ومدخله،
ممشاه ومخرجه، مدخله ومدخله
وإلفه من
وإلف. يعني ايه؟ يعني ايه يا مساكين اهل الضلال اليوم؟ يعني ايه؟ ما قالش اعتقاد، ما قالش اختبار وامتحان في الأدلة. الأول انظر هو ماشي مع مين، وانظر هو داخل فين وخارج منين، وانظر هو من بطانته. أهلا ده احنا ما جبنا، ده احنا ما اختبرناهوش اصلا، ما سالناهوش هل يجوز الخروج على الحج من الظهر، ما سالناهوش، لسه ما سالناش اصلا. ده احنا لسه ما سالناش هو درس كم كتاب. ده احنا بنسال عن من؟ سبحان الله. ومن هنا الممشى والمدخل والمخرج والإلف والبطانة، من هنا نازلت آثار السلف، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فلو جي واحد هنا على الكرسي هنا سمع علينا أصول السنة محمد، وسمع علينا اعتقاد البخاري وابن المدين، والمخالف فيه ده يقول لك ضال كمان. طب كويس اهو، يعني سمع علينا اصول السنه والمخالف هذا ضال، طب سيبناه. فرايناه يمشي مع الضال ده، فرايناه يتخذ بطانه، فرحه موجود، طرحه موجود، اهلا مرضه يعود، جنسته هو اللي بيقول، هو اللي بيصلي، هو اللي بيقول يا جماعة إن من كان له مظلمة عند الأخ علي. لا 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 لا، ايه ده كل ده كل ده؟ انت مبتدع يا ظالم يا من تسب. انا مبتدع في ايه؟ ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة امورنا وانجاره مبتدع، ولا نرى قيام الاحزاب في الاسلام مبتدع، ومن رأى ذلك فمعه ضال. انا مبتدع يا ظالم يا جائر. قولوا لنا بقى انتوا كده مش عايزين، هو انتوا بس، هو انتوا اللي يمشي معاك وده السني، انما ايه انت عايز مني اصول السنه بسمعها لك والمخالف لذلك ضال؟ اه ضال. بكي الضلع الثالث من المثلث عشان تتركب السن، ايه هو؟ الممشى، المدخل والمخرج والبطانة. وليس هذا ظلما، كيف يكون ظلما وهو كتاب الله؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثلهم بالخوض ولا بالجلوس مع الخائضين. قولوا يا أخواني. طيب يبقى إنكم إذا مثلهم في الخوض يا أسامة ولا في الجلوس؟ فلا تقعدوا، يبقى الكلام متعلق بالقعود، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب قعدت، إنكم إذا مثله. ولم يسألوا عن أقوالهم إنما سئلوا عن قعودهم. يا أخوان إحنا محتاجين نتعلم السلفية من كانوا. إخواني بارك الله فيكم، تقول السلفية أبو حفص مش عارف الإيه، وتقول السلفية ارقى بقى يا رجل، ارقى يا رجل يا ابن العملة اللي عندك دي ما بتمشيش، العملة دي مش معترف بها دوليا ولا عالميا ولا سلفيا، العملة دي سيبها، خليك مع كانوا. كانوا اللي بيحكم إليها ابن باز، اللي بيحكم إليها ابن تيمية، اللي بيحكم إليها أحمد، اللي بيحكم إليها أبو بكر الصديق. عمر قال لأبو بكر كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يبقى حكم أبو بكر ولا لا؟ أبو بكر حكم ولا لا؟ تعال أبو بكر كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ كيف؟ لا أبو عمر، انتبهوا لهذه الفائدة، عمر لم يراجع أبا بكر في قتال المرتدين، لأن من بدل دينه فاقتلوه. عمر لن يستدل بالنطق بالشهادتين عند من نقدهما بالردة، هيقولوا هم يشهدون. يخفى على عمر أن من شهد الشهادتين وصلى وصام وزكى إذا ارتد حبط عمله، إنما يناقش عمر في قوم يشهدون الشهادتين ولكن منعوا الزكاة. يبقى أبو بكر حكم، حكم كيف تقاتل، كيف تقاتل، هنقاتل معك ازاي؟ لابد من دليل. كيف تقاتل قوم يشهدون لا إله وأن محمد رسول الله؟ الفائدة اللي بعد ذلك أن أبو بكر لم يكن معه نص، لكن كان معه معنى نصوص، وهو منع الزكاة، والزكاة من حق الإسلام. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتم على ذلك. استدل بمعاني النصوص الصائبة. قال عمر، وانتبهوا إلى التعليق الجميل من عمر، فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. يبقى أبو بكر بيحكم للنصوص. الأنصار اجتمعوا في السقيف على تولية رجل منهم. من الأنصار؟ جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، الأنصار اللي فيهم النصوص. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة في الصحيح آية الإيمان محبة الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. في الصحيح ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقون على الحوض. الأنصار وما أدراك ما الأنصار؟ اجتمع على تولية رجل منهم. حكموا للدليل ولا ما حكموا؟ حكموا للدليل، حكموا للدليل. إذن التبديع بالممش والقعود والبطانة، بس انتبه انتبه إلى قيد مهم جدا، ألا وهو العلم بما هم عليه. قيل لأحمد الرجل من أهل السنة نراه يمشي مع رجل من البدع، أنلحقه به؟ قال أو تعلمه، تعلمه، فإن رجع وإلا فألحقه به. يبقى عارف إن دول تعصارات، عارف إن دول إخوان، عارف إن دول حزبيين، وعليه تلحق بهم مباشرة. وليس من حكم عليك بذلك قد ظلمك، بل إنك الذي ظلمت نفسك. قال النبي: مثل الجليس الصالح وجليس السوء. قال الله: قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قال سفيان وقد سأل عن الربيع بن صبيح، فقالوا: ما نعلم إلا أنه على السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري. قال السلف: من خفيت علينا ألفته لم تخف علينا ما بدعته لم تخف علينا ألفته. قال السلف: المرء بخدمه. قال العقلاء: الطيور على أشكالها تقع. أتحداكم لو جئتم بسرب يطير في الهواء مشكل؟ لا، كل واحد بيأوي. مش انتوا عدينهم كلكم هم؟ أدوا بتوع عزبة خطر الحواء هناكم كانوا مع بعض، وأدوا بتاع اسمه المنزلة تقوا مع بعض، وبتوع المحلة تلاقوهم جايين مع بعض، وبتوعهم أدوا الشيخ رمضان مع الشيخ فتحي مع بعض. آه، ولو اشترك أي نوع اشتراك بينكم هتلاقوا كل واحد قاعد جنب التاني وجايب له شاي كمان، وجايب له شاي. هو مين اللي بيجيب لك؟ اللي بيجيب الشاي لك يا شيخ طارق بتوع بالقاس. اه تلاقيه يجيبه، وانت اللي بيجيب لك شيخ رايح تجيب، اجيب كوبايه معاك، صح؟ هو كده. هو هتلاقي مثلا واحد يقول لك انا اصلا قاعد قدام مش معاه. دي هتختلف عشان انت عايز تبقى قدام بس، لكن سيب اللي قدام واللي بيفطروا مع بعض واللي جاي مع بعض لابد. ولهذا شافوا الحمامة مع الغراب زي ما ذكر الشيخ ابن ابراهيم. طب وايه اللي جاب دي؟ دي بصوا كده قال لك اه دي بتزك، يشتركون في الزكة كده، في الزكة يبقى خلاص. وده معروف، انت لو على محطة قطار كبيرة جدا جدا في واحد ملتحق هتلاقيك جاي جنبه، لو واحدة منتقبة وعايزة حاجة هتسيب كل الناس دي وجاي لك انت. لو انت في السعودية وفي الحرم ده من كفر الشيخ بيته مع بعض، مش من مع ان كلكم من مصر بس بتاع كفر الشيخ ده جنبه ايه. طب انا في بلد اخرى يبقى المصري مع المصري، طب وبعدين العربي مع العربي، طب وهكذا. فده العقلاء قالوا ذلك فضلا عن النصوص. انت ابنك بتقول ما تمشيش مع الولد ده اللي هو ولد اسوأ ولد في الحي. ابنه بيقول لك والله يا ابي ما بعملش حاجة خالص، هو بيدخن اه بس الحمد لله، هو بيتجر بيوزع مخدرات بس الحمد لله. بتقول له ايه؟ انت زيه، لو كنت تكره ما يفعل ما مشيت معه. انت زيه، وهو ماتك هتفضل معاه، هو ماتك ابعد عنه. تيجي بقى عند السنة بقى أفضل. ده بإيه؟ ده بالممشى والمدخل وإيه والبطاء. ما بالك بقى بالدفاع؟ هيبقى فيها خلاف دي؟ أنا مش معاه، أنا مش إخواني، بس أنا معهم قلبا وقلبا. أنا مش إخواني بس أنا معهم قلبا وقلبا. يبقى أنت إيه؟ إخواني. اللي معهم قلبا وقلبا يبقى إيه؟ إخواني. بل لو قلبا بس، لو بل لو قلبا فقط، فكيف بقلبا وقلبا؟ أنت معهم زيهم بالضبط. ده بينسب للجماعة ما يقوله الواحد إذا لم يخالف أحد، صح؟ جميع الأقوال المحكية عن الكفار وكذا قالها واحد، قالها اثنين، بل أنتم بتدرسوا موسى وهارون. من الذي دعا؟ ربنا اطمس. من اللي دعا؟ موسى. وفي النهاية قد أجيبت دعوتكم، دعوتكم. ولهذا أنت محسوب على شيخك، شيخك أقصد محسوب عليك. تذهب إلى شيخ، يبقى إذن لو كنت مخالفا لمعتقده ما ذهبت إليه. طب أنا أخذ من شيخ السنة وأخذ من شيخ البدعة، نعمل إيه بقى؟ يبقى نصف سنة ونصف بدعة؟ لا. طب كل سنة؟ لا. يبقى أنت إيه؟ مبتدع. من الذي قال؟ كانوا، كانوا يقولون إذا رأيت الرجل لا يأتي آل السنة وأهل البدعة ها فاعلم ها فهذا الرجل يريد أن يخلط بين الحق والباطل. والله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه أصول عظيمة بارك الله فيكم، لابد أن نتمرن وأن نتربى عليها. وقواعد السلف لا تخالف لا صحيح المنقول ولا صريح المعقول. نعم. نعم. نعم.
أمر العالم مبني على العدل في الدماء والأموال. أمر العالم مبني على العدل في الدماء والأموال والأبضاع والأنساب والأعراض.
الله أكبر. بتنتقل من كلية إلى إيه؟ كلية، ومن قاعدة إلى قاعدة. تسمك إيه؟ محمد؟ خالد؟ منين يا محمد؟ حالة الكبرى ما شاء. أول مرة تحضر؟ ثالث مرة. الأولى والثانية فين؟ تمام، يعني أنت قديم ما شاء الله. أمر العالم مبني على العدل. أمر العالم يعني إيه؟ يعني أمر صلاح العالم. أمر صلاح العالم مبني على ماذا؟ على العدل في الدماء والأموال والأبضاع والأنساب والأعراض. أمر صلاح العالم مبني على العدل في هذا. طيب، ولهذا يا أخوان الخلل الواقع في العالم وبه تكون الحروب والتعديات إنما من الخلل على إقامة هذا العدل في الدماء والأموال والأبضاع والأنساب والأعراض. طيب لماذا قال أمر العالم مبني على العدل؟ فين بقى والإيمان والاستقامة؟ معلوم أن أمر صلاح العالم الصلاح الكلي مبني على هذا. ولهذا الله قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فلو استطعت أن تقول أمر صلاح العالم الديني والدنيوي مبناه على هذه الثلاث قياما بها وهذه الثلاث ابتعادا عنها لكان هذا الأشمل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لأن المأمور به لا يخرج، إما أن يكون واجبا وهو العدل، أو يكون مستحبا فاضلا وهو الإحسان. وكذلك النهي إنما يكون عن الفحشاء والمنكر والبغي، فطارة معاصي تكون خاصة بنفسك، وطارة معاصي تكون بالتعدي على الغيظ. فأمر العالم وصلاح العالم دنيا ودين إنما مبنى على هذه الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. طيب هنا شيخ الإسلام بيقول أمر العالم مبني على العدل في الدماء والأموال والأبضاع والأنساب والأعراض، ولم يذكر ما يتعلق بالإيمان والصلاح العام، نظرا إلى ماذا؟ إلى أن العدل يستقيم به حال الناس في الدنيا ولو كان كافرا. ولهذا قالوا إن الله يقيم الدولة إذا كانت عادلة. فالعدل يحصل به صلاح دنيا، سواء صدرت من مسلم أو صدرت من كافر، صدرت من مطيع، صدرت من عاصي، صدرت من مبتدع، صدرت من سني سلفي، صدرت من كذا. العدل. ولهذا لما قال الصحابي رضي الله عنه لليهود لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ولكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. ماذا قالوا؟ قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. ولهذا العدل مذكر به مع الأعداء، وليجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وليجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. بغضك للقوم كفار أو أهل بدع لا يحملك على عدم العدل وعلى الظلم. يبقى العدل مطلوب ولو مع الأعداء. وبهذا يطول تعطول أعمار الأمم وتقصر على وفق العدل الذي يقام بينه. وأسرع طريق لإزالة الممالك الظلم، فإذا انضاف إلى ذلك الجهل بالشريعة عجل العقوبة سريعا. ولهذا ينبغي أن يكون المسلم على صفة العدل ولو مع الأعداء، ولو مع الأعداء. تكفيرك لغير المسلمين، بغضك لغير المسلمين، وهذا واجب، هذا واجب عليك أن تكفر من ليس مسلما وأن تبغض من ليس مسلما. تكفيرك له وبغضك له لا يحملك على ظلمه، بل الإحسان إليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ليه؟ إن الله يحب المقسطين ولو كان مع الكافرين. فالبعد هنا بعد المعاملة، ليس بعد الاعتقاد ولا بعد الولاء. ولهذا من خلط بين الثلاثة بل من خلط بين المعاملة والمعاملة والمعتقد بل فمن جعل الإحسان في المعاملة سببا في الحكم بالإسلام للكافر أو محبة الكافر فقد انحرف. ولكن افصل، فالمتعلقات متعددة والأوجه متنوعة، فالمعاملة شيء والمعاة شيء والمعتقد شيء. ولا تظلم، فلو ترافع إليك مسلم ويهودي والحق اليهودي وأنت قاضي تحكم لمن؟ لليهودي. طيب لو تحكم إليك أخوك السلفي وعدوك المبتدع، وعدوك المبتدع في مسألة أموال والحق مع المبتدع، بينكما أرض تنازعتما فيها وبموجب الأوراق والمستندات والبينات الحق المبتدع بما تحكم؟ مبتدع بس قد يبيع أرضه وينفقها على الدعوة إلى البدعة. تحكم بالحق. لماذا؟ لأن الخصومة أصلا مع هذا المبتدع في حق وباطل. فإذا أنت تركت الحق في الحكم فما الفرق بينك وبينه؟ هو ابتدع بإحداث وأنت فانحرف بهذا، وأنت انحرفت بظلم، هو انحرف ببدعة وأنت انحرفت بظلم. ولا تجبنكم شأن قوم على ألا تعديلوا، اعدلوا أقربوا التقوى. يجي واحد يقول لك حسن ده ما بيعرفش يتكلم، لا ولا بيقيم حتى جملة على بعضها، لا هذا ظلم، هو بيتكلم وفصيح فصيح، لكن ماذا صنعت فصاحته؟ يبقى ما يصلح. ولهذا لابد من العدل مع كل أحد، لكن ليس العدل الذي يفضي إلى موازنات، وليس العدل لا في بابه، في الباب نفسه، في الباب نفسه. فمبنى العالم أمر عالم وصلاح العالم واستقرار العالم على العدل. ولهذا يأتي كل ما نرى من الفتن بسبب تخلف العدل وغيره، لكن الأسباب العظيمة هي تخلف ماذا؟ تخلف العدل. نعم.
القدر سبق بالأمور على ما هي عليه، فمن قدره الله من أهل السعادة كان مما قدره الله تيسيره لعمل أهل السعادة، ومن قدره من أهل الشقاوة كان مما قدره أنه ييسره لعمل أهل الشقاء.
الله أكبر، الله أكبر. هذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سراقة، قال يا رسول الله ففيما العمل؟ قال أعمله فكله ميسر، أي ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون عمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. يبقى سبق القدر سبق بالأمور على ما هي عليه. كيف؟ هذا أمر الرجل على ما هو عليه الآن على الاستقامة، وهذا على الانحراف. الله عز وجل سبق قدره، هذا المنحرف يعلم أنه منحرف ويعلم أن هذا سوف يكون مهديا، فلهذا يسر الهداية لأهل الهداية وخذل أهل الغواية. لأن السؤال ففيما العمل؟ إذا كانت الأمور مسبوقة قدر ففيما العمل؟ العمل بموجب الشرع الذي لا يخرج عن القدر، لكن لو تركت العمل بموجب القدر فلا علم لك به. هو الآن أنت على سبيل أهل السعادة لأنك عرفت قدرا أنك من أهل السعادة ولهذا تعمل في عمل السعادة؟ لا، أنت ما تدري. التكليف بالقدر ولا التكليف بالشرع؟ من جهة العمل، من جهة العمل التكليف بالشرع، ومن جهة الإيمان التكليف بالإيمان بالقدر. فأنا أؤمن بالقدر لكن الخطاب التكليف لي بالشرع، ولهذا إذا خفي الشرع علي في مسألة كان لي حكم، وإذا علمت الشرع في المسألة كان لي حكم، إذا أكرهت على مسألة في مسألة على شيء كان لي حكم، إذا لم أقرأ وكنت مختارا كان لي حكم، إذا نسيت إذا جهل، فكل هذا مرتبط بالشرع. ولهذا لا تسلم لك سلفيتك في هذا الباب إلا إذا جمعت بين القدر وبين الشرع. ما الذي يجب عليك فيما يتعلق بالقدر؟ إيمان واعتقاد وأن أمري لا يخرج عن القدر. طب وما الذي يجب عليه فيما يتعلق بالشرع؟ العمل بموجب الشرع. من فيكم علم من القدر اليوم أن يحضر الدرس؟ هو جاء لأن القدر قدر له أنه يحضر الدرس؟ ما في أحد، ما في أحد قط يعلم، ولا أعلم أنه سيتم الدرس ولا ما يتم، ولا أعلم أن القاعدة اللي بعد هذا ستتم ولا لا، ما أدري. فإذا تمت عرفت أن الله قدره، إذا تمت عرفت أن الله قدره. ومن هنا رد على الذين يحتجون بالقدر على المعاصي. يسلم لك احتجاجك إذا استدلت بالدليل السالم، بالدليل الصحيح، بالدليل الموجه. فأنا أصلي بدليل وأصوم بدليل وأنام بدليل وأكل بدليل وأشرب بدليل، بدليل عندي ولا لا؟ بدليل عندي. طيب أما القدر فما دليل عندي؟ ما عندي دليل. ولهذا أرسل الله الرسل بالقدر ولا بالكتب؟ الشرع، الشرع. وإن كان أمرك لا يخرج عن ماذا؟ عن القدر. فأنت بتحتج على القدر، على الزنا بالقدر، هل أنت عندك دليل أن الله قدر لك الزنا؟ لا. طب ما كنت تترك الزنا وتعف نفسك ويبقى هذا القدر. لماذا جعلت القدر دليلا ولا يصلح؟ لأنه لا علم لك به. ولماذا جعلت القدر في الزنا ولم تجعله في العف ويكون هذا بالقدر؟ ولماذا لا تطرد استدلالك بالقدر في كل أمورك؟ يبقى مالك أنا أخذه من جيبك بالقدر وسأقتلك بالقدر، لماذا يعني؟ ما هو بقدر، لا شك أنه أخذ مالك بقدر، ولا شك أن ترك اعتدائي عليك بالقتل كذا بقدر، لا شك. لا نقول كمن يقول المقتول ما قد قتل قبل أجله، انقطع عليه أجل، لا ده هذا أجله، ولكن لا، ما هو إذا لم يقتله كان سيعيش، لابد أن يقتله وفي هذا الوقت، فالله قدر هذا القدر والأجل لكن علق بسبب. هذا كهرباء، هذا غرق، هذا قتل، هذا موت بأي شيء بأي سبب. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. يبقى إذن هنا لابد من الجمع بين قاعدة القدر وقاعدة ماذا؟ الشرع. ولهذا الله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. يبقى أنا مأمور بامتثال الشرع وبالإيمان بماذا؟ بالقدر. ولهذا النبي قال اعملوا فكل ميسر، أي ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون للسعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة. ثم قرأ قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى كل ميسر لما خلق. ولهذا أنا أسعى في الهداية والله يعينني، لا شك أن لذيذ النوم ولذيذ الفراش ويعني إبقاء مالي وكذا مما تميل إليه النفوس، لكن أنا أريد التعلم، أريد أن أكون طالب العلم والإيمان، أريد أن أتعلم الإيمان، وهذا لا يتسنى لي إلا بالرحلة. فلهذا أتكبد المشاق وأتحمل النفقات وكل ذلك، وأنا أستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وأختار أن تقي الشيخ هذا دون الشيخ هذا بالعلم والشرع، بالشرع، وأوالي وأعادي وأحب وأبغض وأعطي وأمنع، كل ذلك بموجب الشرع. يبقى أنت مكلف بالشرع، وما أرسلنا من رسول إلى بلسان قومه ليبين لهم. وقال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين، البشرى والنظارة لئلا يكون الناس عليه حجة. ما قال الله في القدر؟ القدر ليس حجة، إنما ما شرعه الله عز وجل هو الحج، لكن إذا حصل الأمر واستقر الأمر تغير ماذا؟ تغير الحكم. فمن قال الدرس هذا ليس بقدر وأفعال العباد ليست بقدر هو ما نرده عليه، لكن أنا لا أستدل على فعل بالقدر، لكن أرد على من قال بأن فعل ليس بقدر ولا يدخل في المشيئة والإرادة لله عز وجل، وأرد على من قال بأن فعل ليس، بأن الله هو الذي أراد وأنه ليس لي فعل وإنما إسناد الفعل إلي إسناد مجازي، أرد على هؤلاء وأرد على هؤلاء. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن العبد أساس سعادة الناس الدنيوي، فإن أضفنا إليها الإيمان والصلاح كانت الدنيوية والدينية، كانت الدنيا والآخرة. إنما ممكن واحد عربيد كافر ولكن عنده عد، فهذا قد يتوسع في دنياه، يحصل توسع له بمقدار ما عنده من العلم، قد يستمر ملكه إلى حد ما لما عنده من العلم. ولهذا ممالك كافرة دامت سنوات بسبب العد. نعم.
قد علم يقينا أن كل ذنب فيه وعيد.
الأخ صاحب السيارة الدايو السوداء ودي ماكس، لأن هذه عطلت الجار عن الخروج، يبدو أنها أمام الجراجات. الدايو السوداء ودي ماكس، نعم. إخوة تنقل السيارة بارك الله. إحنا الحمد لله عندنا هنا مكان فسيح واسع، وهنا مكان فسيح واسع يعني يسع الحمد لله. نعم، فجزاك الله خير، رعوا المسائل دي يعني. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. يسأل بعض الإخوة يقول: شيخ الإسلام فصل في الأعراض، قال الأبضاع والأنساب والأعراض.
فصل
في الأعراض، يعني قال الأبضاع والأنساب والأعراض، والنبي صلى الله عليه وسلم أجمل فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فما تعليق فضيلتكم؟
والله أنا تعليق على أنت على فهمك أنت، الله يهديك. الإجمال والتفصيل ده معروف، يعني إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. طيب إيه في خلاف بين هذه الثلاثة المجملة الجامعة وبين دماء أموال أبضاع أنساب أعراض؟ أبضاع أنساب أعراض أعرضكم، دي كلها أعرضكم. فمن العرض حفظ البضح. طب الفرق بين الأبضاع والأعراض؟ أبضاع بحفظ زواج وحفظ فروج في حال الزواج والنكاح، فقد ينكح الرجل ما لا تحل له ويظن أن هذا حلال له. بالأمس أحد اتصل علي من 3 سنين ورجل متزوج أخت زوجات وعايشين عادي، يعني فيش إشكالية، هو متزوج أخت الزوج، أختها بنت أبيها وأمها وعايشين عادي، أختين متزوجين رجل من 3 سنين. والأعراض فيما يتعلق بالمعاصي، الزنا، القذف، اللواط، السحاق. ولهذا نرى أن البضعة قد يطلق على دلالة معينة يتعلق بالفروج من جهة العقود عليها وكذا، فيكون الأصل في الأبضاع الحرمة. والأعراض قد تطلق على هذا، على التعديات، فلهذا كانت الحدود تتعلق بهذا. فحد الزنا فيما يحفظ أصل العرض، وبعضهم قد يقول والنسل وكذا، فهذا كله متداخل، هذا كله متداخل باعتبارات. نعم، والأموال معروفة والدماء معروفة، كذلك الأنساب متعلقة أيضا بالأعراض وكذا، بالنسبة إلى غير الأب اختلاط الأنساب، كل هذا باب واحد. نعم نعم نعم. الحل فيها، الحل هو الحل، أي حلهم الآن وكل واحد روح إلى بيته وخلاص. طب هل يقع طلاق؟ لازم يطلق؟ لا، ما في عقد أصلا حتى يقع طلاق، لأن العلماء يقولون بأن العقود إن كانت عقود مباحة شرعية أو فيها شبهة اختلف فيها العلماء، هذه لابد في الفرقة من طلاق، زي مثلا طلاق الزواج بدون إيه ولي، هذه لابد في الفرقة من طلاق. أما المحرمة قطعا فيها افتراق إبعاد بس، ما فيها طلاق. طيب ما وقع من نسبة أولاد من الأولاد في هذه الفترة؟ إن كان هذا بجهل منهم وكذا فيلحق هذا بالنسب، الأنساب تلحق بهذا طالما عندهم إيه يظنون ويعتقدون هذا مباح وحلال. طب لو كانوا يعلمونها محرمة قطعا ولكن فعلوها، فهذا ابن زنا، لأن هذا زنا، وابن الزنا اختلف أهل العلم، فالجماهير على أنه ينسب لأمه، سواء كانت ذات فراش زوج يعني أو ليس بذات فراش. أما إذا لم تكن المرأة ذات فراش يعني لم تتزوج، فشيخ الإسلام وجماعة من العلم يرون أن النسبة تصح، لو نسب رجل هذا الولد له والمرأة ليست ذات فراش فيصحح شيخ الإسلام النسبة، لأن النبي قال الولد الفراش، قال شيخ الإسلام فإذا لم يكن المرأة ذات فراش فتصح النسبة إلى هذا، لكن قول الجمهور في ذلك هو الذي دل عليه الدليل سواء كانت فراش أو غير فراش، لأنه بذلك تختلط أنساب، حيث إن هذه المرأة لا يمكن القطع والجزم بأن هذه النسبة لهذا الرجل، لأنها قد تزني مع رجل ثم تأتي مع هذا الرجل وتزني، ويظهر للرجل أنها أشرف الناس وأنها ما زنت إلا معه. نعم، لكن على كل في هذه المسألة فيها النظر والاجتهاد. أما الفراش فالولد الفراش إلا أن ينفيه الوالد باللعان، فإذا نفاه باللعان الوالد ينفي باللعان لا بتحليل ولا بكذا، باللعان، فإذا نفاه باللعان انتفى. نعم من الأخير طبعا الأخير، الأول على ما هو عليه. نعم، إنما الأخير. نعم،
قد علم يقينا أن
بل يخير، لا يخير، خير باطل. لكن لو أسلم رجل عن أختين هو ده اللي بيخير بينهم. نعم،
قد علم يقينا أن كل ذنب فيه وعيد، فإن لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة، إذ نصوص التوبة مبينة لتلك النصوص.
نعم، هذه قواعد كلية يا إخواني، كلها، كل ذنب فيه وعيد، زنا، الربا، أكل أموال الناس بالباطل، كل ذنب فيه وعيد فإن لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة، إذ نصوص التوبة مبينة تلك النصوص. ونستطيع أن نعمم، فلو أردنا لحوق الوعيد، لحوق الوعيد على قسمين، لحوق الوعيد نوعا ولحوق الوعيد عينا. لحوق الوعيد نوعا نقول أي ذنب فيه وعيد تاب صاحبه منه فلا يلحق وعيد، هكذا نقول. لحوق الوعيد بالمعين هذا متوقف عن توافر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا في مشيئة الله في الحكم الأخروي، هذا في مشيئة الله عز وجل، لأن الله قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن أهل السنة والجماعة لا يجزمون بالوعيد في الآخرة لأحد ولو أنه مات من غير توبة، لكن في العموم نقول من مات بالتوبة فإن الوعيد لا يلحقه. يبقى الوعيد يلحق بمن مات من غير توبة، لكن عينا لا نقول من مات على أكل الربا بأن الوعيد سيلحقه، من مات على أكل أموال الناس الباطل فإن زيدا إن عبيدا سيلحق الوعيد عينا، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.